بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وهو ستر العورة. وكنا قد وقفنا عند قوله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظة أو العورة العادية التي يجب سترها في الصلاة. وكنا قد ذكرنا أن العورة المغلظة للرجل هي السوأتان، والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة إلى الركبة، والعادية ما عدا ذلك، وبينا حده في الرجل والمرأة معه. فمن انكشف شيء من ذلك وفحش فإنه تبطل صلاته ويعيد ولو كان جاهلا. وبناء على ذلك، أو الأصل في ذلك، أن ستر العورة واجب، وسبق التدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط. فهنا من انكشف بعض عورته وفحش من كشف منها فإنه تبطل صلاته، لأنه ليس بساتر لعورته سواء كان متعمدا أم جاهلا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن من انكشف بعض عورته من غير قصد منه، وكان الانكشاف يسيرا من حيث الزمان أو يسيرا من حيث المقدار، فإنه لا يكون مبطلا للصلاة. يقول: أو صلى في ثوب محرم. إذا صلى المرء في ثوب محرم عليه، كأن يكون الثوب المحرم عليه ثوب حرير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الحرير، أو كان الثوب المحرم ثوب مغصوب، أو شري بماء محرم، يكون المال الذي اشتري به مال مستحق، مال محرم، فإن الصلاة في هذه الحالة تكون صلاة غير صحيحة، لأنه من ستر عورته بثوب محرم كحرير أو مغصوب ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون كغير الساتر، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن السبب المحرم وجوده وعدمه سواء. فوجود السبب المحرم الثوب الحرير أو الثوب المغصوب كأن غير موجود، فكأن عورته قد انكشفت. وبناء على ذلك، فلو أن المرأة صلى في ثوبين عليه ثوب ساتر لعورته ليس محرما، ثم فوقه ثوب آخر كهذه الجبة التي ألبسها، وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة أو أن تكون مسروقة أو حريرا ونحو ذلك، فإننا نقول إن صلاته صحيحة مع الإثم طبعا لأجل اللبس، لأن القاعدة الشرعية أن وجود المحرم كانعدامه، فكأنه ليس لابسا لهذه الجبة لكن دونها ما يستر عورته. فالصحيح من المذهب، وهو الصحيح دليلا أيضا، أن الوجود والعدم سواء. طيب، هنا عندنا قاعدة شرعية أيضا تدل على هذا المبدأ الذي قلته. هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، هذه قاعدة فقهية، وهو أن وجود المحرم كانعدام، هذه قاعدة فقهية. الدليل على هذه القاعدة الفقهية قاعدة أصولية، وهي أن النهي يقتضي الفساد. وأريد أن أقرر هذه المسألة في نصف دقيقة فقط، وإن كانت خارجة عن فروع الفقه لأننا سنكررها كثيرا. القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وكل أمر ورد النهي عنه فإنه يكون فاسدا مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد لحق الله عز وجل، وإن كان النهي ليس لحق الله وإنما لحق الآدميين علق صحة التصرف على إذنهم إن كان تصرفا يترتب عليه التزام، وأما إن كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له أجرة المثل ونحوها مما يكون من باب الضمان. وعلى العموم أنا أردت من هذا التفصيل، طبعا الجمهور لهم تفصيل آخر فيما يتعلق بالشرط أو الصفة، ولكن أردت من معرفة هذا الأمر أن نعرف أن كل نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون محمولا على التحريم والفساد، التحريم من حيث الحكم التكليفي والفساد من حيث الحكم الوضعي مشهور مثل، ولكن قلنا للنهي فإنه يحكم بفساد. طيب. قال ثالثا أو نجس، فمن صلى في ثوب نجس أعاد سواء كان عالما أو ناسيا لا فرق، وسيأتي معنى الناس بعد قليل. الدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل صلاته التي يصليها في ذلك الثوب، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب، وفي حكمه الثوب المحرم كالحرير أو النجس، سيأتي التفصيل في النجس بعد قليل. قال لا من حبس في محل النجس، هنا انظر، من صلى في ثوب النجس عالما أو جاهلا أو ناسيا فإن صلاته باطلة. السبب أنه قد تخلف شرط الصلاة، مش معي. لكن من أتى في مكان نجس، مكان نجس لا يستطيع أن يصلي إلا فيه، فنقول هنا التعذر يسقط الشرط. إذن الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل، وإنما يسقطها التعذر فقط، فقط التعذر. العبد ما يستطيع، لا يستطيع أن يجد ماء ليتوضأ ليتيمم، لم يجد تيمما فإنه يصلي على حاله، لم يجد نجاسة فيصلي، لم يجد ثوبا يستر عورته فيصلي عريانا، لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس، وهكذا كل الشروط بالاستثناء. المقيد لا يستطيع أن يتجه للقبلة يصلي أينما كان. إذا قصدنا من ذلك أن كلما كان كلما عد من الشروط فإنه لا يسقط نسيانا ولا يسقط جهلا، وإنما يسقط بالتعذر فقط، وهذا أمر مضطرد في كل الشروط عند جميع الفقهاء. ولذلك هنا مسألة إن كنت سأكررها بعد قليل، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في عباراتهم، فإذا عدوا الشيء من الشروط فمعناه أنه لا يسقط نسيانا ولا جهلا في الجملة، وإذا عدوه من الواجبات فإنه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة. والصحيح أن النسيان كالجهل كما نص الموطأ من قدامة. طيب. قال لمن حبس في محل النجس، أي من حبس في محل النجس لم يجد إلا مكان يصلي فيه أو ثوبا نجسا فلا بد أن يصلي فيه للعجز والتعذر. قال ومن وجد كفاية عورته سترها. هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتها، أنا ذكرتها بسرعة ولكن أريد أن أركز لها. لما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش، مفهومه أنه إذا انكشف بعض العورة ولم يفحش وكان قليلا فإنه لا يفسد، تفسد صلاته. ولذلك الفقهاء يقولون ظهور بعض العورة في الصلاة لا يفسدها بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون تعمدا وإنما يكون نسيانا أو خطأ، كأن يكون الشخص فتح جيبه، الجيب هذا مفتوح، فلما ركع ظهرت عورته أصبح ينظر إليها فهنا يغطيها يزرها ولو بشوكة ونحوها. إذا الشرط الأول لابد أن يكون المعذور عن ظهور كشف أن يكون من غير قصد. الشرط الثاني أن يكون غير فاحش، إما زمانا وإما قدرا، فإن كان الذي ظهر شيء قليل من حيث القدر، شيء قليل من حيث القدر فإنه يعفى عنه ولو طال الزمان فيه يسيرا ما دام ناسيا، وإن كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم فإنه إنما يعفى عنه ما كان قليلا زمانا. وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح أنه مرجوع إلى العرف، فمن قدره من الفقهاء بالأنملة أو بالإصبع عرضا فكل هذا تقدير منه، وإنما المرجع للعرف. والعرف يحكم أن القليل من العورة المغلظة أشد من الكثير في العورة غيرها العادية، ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك. وهذا هو مفهوم هذه المسألة، وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك.
طيب،
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن وجد كفاية عورته سترها، أي من وجد ما يستر ما بين سرته إلى ركبته وجب عليه سترها وجوبا، وإن لم يجد ما يكفيه فإنه يستر الفرجين وإلا فالفرجين، لأن الفرجين هما العورة المغلظة وهما آكد ما يستر، ولذلك فإن الفرجان في باب الصلاة ليس في غير الصلاة. في غير الصلاة تكلمنا بالأمس عنها أو في الدرس الماضي، وقلنا إن في غير الصلاة الفرجان هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة أو لزوج أو ما ملكت اليمين كما في الحديث. وما عدا الفرجين من العورة العادية وهما بين السرة إلى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة، وضربنا أمثلة لذلك هذا خارج الصلاة. في الصلاة الأحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة والعورة العادية منها هذه المسألة، وهي ماذا؟ أن من وجد شيئا يسيرا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فإنه يقدم العورة المغلظة فيستر فرجيه. إذن الحكم الأول أن العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة إن كان الثوب لا يكفي إلا لبعضها. الحكم الثاني الذي يتعلق بالعورة المغلظة كله على مطرد المذهب مرة المسألة، وهو أن انكشاف القليل من العورة المغلظة في أثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرها، والسبب أن العرف يقتضي ذلك، أن العرف يقتضي ذلك. هنا عرفنا إذن التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في أثناء الصلاة وفي غيرها وما ينبني عليه من أحكام. نعم. قال: فإن لم يكفهما، لم يكن عنده إلا ما لا يكفي ستر القبل والدبر، قال: فالدبر، أي فستر الدبر أولى، لأنه ينكشف في حال السجود وفي غيره من أحوال الصلاة فستره يكون أولى. قال: وإن أعير، أي المصلي أو الذي يرغب بالصلاة، سترة لزمه قبولها. السبب في أنه يلزمه قبولها قالوا: لأن قبول العارية ليس فيها منة، ليس فيها منة خارج عن العادة، الكلف والمؤنة. والأمر الثاني أن هذه قبول العارية هي ليست في ملكه لكنها لأجل الصلاة، فهي شرط لأداء الصلاة فيلزمه أن يصلي بها ليستر عورته لأجل أن يتحقق الشرط، بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني هدية وفيها منة، كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص ويعطيه هدية بمنة فيها منة، فيقول لا يلزم أن يقبلها، فيجوز له أن يصلي بهذا الثوب الذي أوهب له بمنة، ويجوز له أن يصلي عريانا بخلاف العارية، لأن العارية لا منة فيها، ويجوز لغير لمن حرم عليه من حرم عليه الزكاة أن يأخذ العارية أيضا. يقول الشيخ: ويصلي العاري قاعدا بالإناء استحبابا فيهما. قوله يصلي العاري قاعدا، الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن قوم كانوا في سفينة فانكسرت بهم فقال يصلون جلوسا، يصلون جلوسا انكسرت بهم وليس عندهم ما يستر عورتهم، فقال يصلون جلوسا. والعلة في ذلك أن من صلى جالسا كان أحفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية. الأمر الثاني، الحكم الثاني، أنه يصلي إضافة لقعوده فإنه يصلي إيناء، فلا يصلي الركوع والسجود على هيئته وإنما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة وإنما يومئ. وقول الشيخ رحمه الله تعالى استحبابا فيهما أي يجوز له أن يصلي قائما، ليس واجبا أن يصلي قاعدا، وإنما يجوز له أن يصلي قائما، ويجوز له أن يركع وأن يسجد وإن كان عاريا، وإن كان عاريا. الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس سواء كان منفردا أو كان عنده أحد، هنا الحكم العاري يجوز له أن يصلي جالسا ولو كان منفردا، ولو كان منفردا ليس عنده أحد يراه. لما ذكروا صفة جلوسه قالوا الندب في حقه أن يضم نفسه لكي يستر بعض أعضائه ببعضها، يضم أعضاء جسده في حال القعود والإمام في الركوع والسجود. يقول ويكون إمامهم أي العراة وسطهم، وهنا هذه المسألة أن يكون وسطهم وجوبا، وجوبا أي يجب أن يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة ولا يرى منهم شيئا مثل ذلك. قال ويصلي كل نوع وحده، أي لو كان العراة رجالا ونساء فإن الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت الصلاة، فإذا انقضى صلاتهم صلى النساء بعدهم. قال فإن شق أي شق أن يصلي كل وحده صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا أي عكسوا الحال. فإن وجد سترة قريبة في أثناء صلاة في أثناء الصلاة ستر أي جسده وبنى أي استمر على صلاته ولا يعيدها، والسبب في ذلك أنه ابتدأ الصلاة وهو معذور ثم وجد السبب في أثنائها فإنه يبني على ما مضى، وإلا إن لم يجد السترة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أولها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل، والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. والسد في الصلاة يحتمل أمرين، الأمر الأول سد الثوب والثاني سد اليد. وقد ذكر البرهان بن مسلح في المبدع أن الحديث يقتضي الأمرين معا. فأما سد الثوب قالوا فهو أن يرخي المرء الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الآخر، مثل ماذا؟ الذي يلبس على كتفيه شالا هذا ثوب، سد الثوب. الثوب معناه أن يكون مثل لما يطلق الثوب في الأصل هو قطعة القماش، ليس الثوب هذا، هذا ليس ما ثوبا، هذا قميص، الثوب هو قطعة القماش. عندما تجعل الرداء أو الشال على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الآخر هذا يسمى سدلا، كحال المحرم إذا جعل على عاتقيه ولم يجعلها رداء، جعلها على عاتقين غطى كتفين ولم يغطي ظهره، لم يجعلها رداء جعلها ثوبا على العاتقين. وهنا يقولون هذا من باب السدل، هذا من باب السدل، وإنما يلفه على عاتقه الأيسر، وإنما يلفه على عاتقه الأيسر. وقلنا إنه مكروه وليس بمحرم، لماذا؟ لأنه ليس متعلقا بالشرط، شرط الصلاة ستر العورة، وإنما هو متعلق بهيئة من هيئات الثياب. هذا الأمر الأول في السدل، وهو المشهور في كتب المتأخرين فوقها أنهم يحملون السدل على سدل الثوب. وقلت لكم قبل قليل أن ابن مسلح البرهان بن مسلح وهو الحفيد ذكر في المبدع أن السدل أيضا يكون في اليد، والمراد بسدل اليد إرخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع، لأن النهي محمول على ما قبل الركوع، فيكون النهي عن السدل هنا إرخاؤهما وعدم القبض. وقد جاء في حديث وائل بن حجر وغيره أن المسلم كان يقبض أو يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره، وسيمر معنا أنه لم يصح حديث المسلم في وضعها على الصدر. إذن هذا النهي عن السدل في اليدين، وقلنا إن محله ما كان قبل الركوع، وما بعد الركوع سيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله. يقول الثاني ويكره أيضا اشتمال الصماء، والدليل على النهي عن اشتمال الصماء ما ثبت حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، ومن اللبستين التي نهى عنها اشتمال الصماء. واشتمال الصماء له تعريفان، تعريف عند أهل اللغة وتعريف عند الفقهاء. فأما أهل اللغة فإنهم يقولون إن الصماء هو أن يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه، فيكون سبب كراهة اشتمال الصماء أن هذا الرجل لا يستطيع أن يكبر، فيكون في ترك سنة، أو أنه إذا رفع يديه لأجل تكبير أو ركوع نحو ذلك انكشف بعض عورته، فيكون كراهة لأجل المظنة. هذا كلام أهل اللغة وهو الذي يعتمد اللغة. ولكن قال أبو عبيد القاسم سلام إمام اللغويين في عصره، وكل من كتب في الغريب فلا بد أن يرجع إليه عليه رحمة الله، هو قرين إمام أحمد، قال والصحيح أننا نرجع في تفسير اشتمال الصماء لقول الفقهاء ولا نرجع لكلام أهل اللغة، لأن الفقهاء أعلم بموارد النصوص، يعرفون عن العلم. ولذلك فإن كلمة الفقهاء وهي التي نص عليها أحمد وغيره وهي الصحيح جميع الفقهاء نصهم كذلك مالك وغيره من الأئمة، أن المراد باشتمال الصماء هو الاصطباع، مثل ما تطبع ألا تطبع في الحج والعمرة أن تخرج أحد عاتقيك وتغطي العاتق الآخر، هذا الاصطباع، والاصطباع منهي عنه في غير الطواف، اشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة وفي غيرها، وحيث الصحيحين فهو محمول على إخراج أحد العاتقين وتغطية العاتق الآخر منهي عنه، وفي الصلاة يتأكد النهي، يتأكد النهي. ولذلك فإن بعض الحجاج والمعتمرين يطبع من يحرم من النقاط إلى أن يحل إحرامه، ونقول أنت فعلت كراهة في موضعين، الاطباع في غير الطواف مكروه لعموم حديث أنه يعني اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرها، وفي الصلاة تتأكد الكراهة فتغطي عاتقك. ولذلك فإن الاطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عند متى؟ عند انتهاء الطواف، فإذا أراد أن يصلي ركعتين يلزمه أن يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. قال وتغطية وجهه، أي وتغطية الوجه مكروه في الصلاة، والسبب في ذلك ما ورد من النهي والآثار في هذا الباب النهي عن تغطية الوجه، ومثله اللثام على الفم والأنف، فتغطية الوجه يكون بالكلية واللثام والأنف يكون على بعض الوجه. والسبب في النهي عن هذا الفعل أن فيه مشابهة لفعل المجوس وبعض غير المسلمين، فإنهم يتعبدون الله عز وجل بتغطية وجوههم، ولذلك ورد النهي عنه، ورد النهي عنه بعد المشابهة ما نقل فيه آثار متعددة. قال وكفه كمه ولفه أو ولفه، ومحل النهي عن كف الكم ولفه إذا لم يوجد السبب، يوجد السبب، فإن وجد السبب فإنه يكون مباحا. والمراد بكف الكم هو جمعه، كأن يكون المرء يكون كم طويل أو ثوبه، وجاء عليه السلام نهي عن كف الثوب وكفته، فإن إذا أراد السجود، طبعا الكف يكون عند السجود، فإذا أراد السجود جمع ثوبه ببعضه أو جمع أكمامه هكذا يجمعها لكي يسجد، فهذا منهي عنه نهي كراهة، وإنما السنة أن يسجد مع ثوبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا، فتسجد بثوبك على الأرض ولا تجمعه، ما تجمع الكم، ما تجمع طرف الثوب والإزار، وإنما تسجد به، هذا واحد. لفه هو جمعه في الذراع أو أعلى من ذلك، فتلف الثوب لفا، فتلفه لفا. لماذا هذا النهي ورد؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن المرأة في صلاته يلزمه أن يأتي بأجمل زي، ومثل هذه الهيئة ليست من الزي الجميل، بل هي هيئة المستعجل الذي يلف ثوبه، هيئة المستعجل، وإنما السنة أن يأتي الشخص عليه سكينة ووقار في الصلاة وأن يتجمل في صلاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والسبب الثاني أن هذا اللف والكف أو الكف والكفت كما جاء في الحديث فيه حركة في الصلاة، تؤدي إلى حركة في الصلاة إما في اللف أو في إزالة اللف، وهذه الحركة تخالف أفعال المصلي في صلاته. متى يستثنى الكراهة ويجوز؟ قالوا إذا وجد السبب، كأن يكون طبيعة الثوب هو اللف، بعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة، بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع تلف هكذا يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة ثم يجعل بعدها مثل زرار، فهم يعني صح تعبير موديلها هكذا. هذا السبب وجود أو وجد السبب الذي يقتضي ذلك يعني لبس معين أو عادة معينة، وهنا نقول إن الكراهة ترتفع، إن الكراهة ترتفع. قال وشد وسطه كسنة، يكره أن المرء يشد وسطه إذا كان ثوبا يلبس قميصا أو نحوه، أو حتى إذا يشد وسطه بزنار مشابهة لليهود. وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل أو الحزام، لا ليس هذا الزنار، وإنما هذا جعل لربط الثوب والرد والإزار، والعرب قديما يجعلون على أزرهم حبلا أحيانا لربط متاعهم يوجد من يربطها، وإنما الزنار هو علامة لأهل الكتاب. ولذلك أهل الكتاب لما قوي شوكتهم في بعض العصور الإسلامية ثم جاء من أراد أن يطبق السنة فيهم ألزمهم بلبس الزنار لكي يتميزوا عن غيرهم، وفي هذا دليل على النهي عن مشابهة أهل الكتاب في لبسهم، والمراد من لبس أهل الكتاب ما كان شعارا لهم، إذ من ألبسة أهل الكتاب ما أصبح لباسا للمسلمين مثل الطيالس هذه نفسها من بين أنها لبسة اليهود، ولكن كثير من المسلمين يلبسه قديما وحديثا، بل إن أبا داود أبا الوليد الطيالسي شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيره إنما سمي ذلك نسبة لصنع هذه الألبسة، فإذا اشتهر بين المسلمين وصار معروفا بينهم فلا يكون النهي واردا له، وإنما النهي فيما لو كان شعارا ومعروفا به غير المسلمين فإنه يكون في محله. هنا الفقهاء طبعا توسعوا في ذكر أحكام ليست في الصلاة، الصلاة تشمل الصلاة وغيرها، وقد ذكرنا أن هذه تسمى خبايا الزوايا، وألف فيها بعض أهل العلم كتبا تسمى بالخوادم. خادم كتب الفقه ما هو؟ هو الذي يدلك على بحث المسألة لغير مظنتها، وهذه تسمى الخوادم، هي مثل هذا الخادم الرافعي وغيره. نعم. قال الشيخ رحمه تعالى وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أي ويحرم الخيلاء يقصد به إسبال الثوب، وسمي خيلاء لأنه مظنة للخيلاء، إذ من أطال ثوبه لا يخلو من ثلاث حالات من كان دون الكعب. الحالة الأولى أن يطيله تبخترا وخيلاء، فلا شك أنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن رجلا بينما هو يمشي مختالا في ثوبه يجر ثوبه إذ خسف به الأرض قيل إنه قارن، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم خسفه وعذابه بهذا الفعل الذي فعله، واقتران الحكم بالوصف يدل على أنه علته، فدل ذلك على أن هذا الفعل موجب لهذه العقوبة، وكل فعل من المحرمات رتبت عليه العقوبة الشديدة فإنه يكون كبيرة. النوع الثاني من إسبال الثوب أن يكون الإسبال من غير قصد الله، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر كان رجلا نحيفا، والنحيف إذا لبس الإزار ولم يكن قد شده جيدا فإنه يسقط طرفه مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، الطرف طرف الإزار طرف الثوب، إذا كان الإزار غير مغلق طرفه ينزل دائما النحيف لأنه ليس له حقل يمسك به. فأبو بكر رضي الله عنه كان نحيفا فكان يتعهد إزاره، مع ذلك كان ينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صارخا خرج من بيته يجر إزاره لعل استعجاله في هذه الحال، لأن المرء في بيته يتخفف من لباسه ولا يشد إزاره بشدة، لذلك ربما حال سرعته في الخروج ينجر إزاره فيكون مسلم، فهذا غير قاصد للخيلاء. النوع الثالث من قصده ولكن قال لم أقصده لأجل الخيلاء، فنقول إن كنت قاصدا لوضع هذا الثوب بهذه الهيئة فعند التأمل سيقول حالك للخيلاء، لأن ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه. في الحقيقة أن من قيل له إن هذا منهي عنه فزاد ثوبا والثاني والثالث كل ثياب على هذه الهيئة، الحقيقة هذا نوع من الثياب، لكن ربما مرة قال ثوبه لعدم قصد منه مثلا، أو لا يريد أن يسد ثوبه، أو أن عمل بعض الناس يلزم يقول لا تقصر ثوبك. نقول هنا لست داخلا قيل المنهي عنه، وبناء على ذلك فإننا نقول على هذه القسمة الثلاثية: من جره خيلاته وكبيرة، ومن كان من غير قصد فلا إثم عليه بالكلية، ومن فعله مع إقراره بالإثم وعزمه على التغيير فإنها صغيرة من الصغائر، وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق المسألة. قوله في ثوب وغيره يدلنا على أن الإسبال محرم، سواء كان في الثوب أو الإزار أو القميص أو العمامة. وقال بعض الفقهاء من المذهب إن الإسبال أيضا يكون في الكم، وهذه رواية في المذهب أن الإسبال في الكم فلا يكون طويلا يغطي الأصابع، وهذا غير صحيح. فالصحيح أن لا إسبال في الكم، وإن نقل فيه آثار عن بعض السلف ما أطال عليها ابن مفلح في الفروع وفي الأهداف. قال: والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وتشديده العقوبة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صور فإنه مأمور يوم القيامة بأن يحيي ما صوره وليس بفاعل، وهذا يدل على عقوبة شديدة في ذلك. والمراد بالتصوير ثلاثة أمور: الأمر الأول التصوير بمعنى التجسيم مثل صانع الأصنام وغيرها، وقد أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل محرم وليس بحلال. والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد، يعني المراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح أو ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسد إلى رأس، فقد جعل ابن عباس أنه جائز كيكون كهيئة الشجرة. ومن النوع الثاني التصوير بالرسم، وجماهير أهل العلم على أنه محرم وليس حلالا، الأول باتفاق والثاني فيه خلاف، والجمهور على المنع منه. والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس، حبس الظل، مثل التصوير الفوتوغرافي هذا أو التصوير الأفلام وغيرها. وهذه المسألة من النوازل التي لم تحدث إلا قريبا في 100 سنة الأخيرة، الخلاف فيها متأخر، ولا يمكن أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد، للقواعد فيه. والقاعدة عند الفقهاء أن النهي عن التصوير إنما هو مضاهاة خلق الله عز وجل، وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة، لأنه أتى بنفس خلقة الله عز وجل، حبسها مثل المرآة أو الماء وغيرها. فالقاعدة أو التخريج على قاعدة الفقهاء أننا نقول إنه ليس بممنوع، ليس بممنوع، ولكن لا شك أن الأولى والأحرى الامتناع منه، لا شك لا شك. قال: واستعماله، أي استعمال التصاوير، فلا يجوز استعمال التصاوير لأن ما حرم لم يجوز استعماله إلا ما استثني وهو الافتراش، فيجوز افتراش ما فيه تصاوير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها تصاوير فأبى أن يدخل فأخذتها فجعلتها وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها، فيجوز الجلوس الافتراش جعله كرسي أو على البساط ونحو أن يكون شيء في تصاوير ليس منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. الفقهاء يجعلون له مناطا فيقولون ما كان مهانا، وكل تصاوير يكون مهانا في موضع إهانة أفترش أو يجلس عليه أو يقعد عليه فإنه يجوز عندهم، ولكن الأولى لا شك الأحوط صح. يقول: ويحرم استعمال منسوج أو موه بذهب، أي ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب أو المموه، يعني سلك بعضه بذهب قبل استحالته،
طيب
نبدأ أولا في قول الشيخ ويحرم استعمال المنسوج. المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو كان افتراشا، بخلاف التصاوير فإنه استثنى منه الافتراش، أما المنسوج من الذهب فإنه يحرم مطلقا سواء كان افتراشا أو غيره لا استثناء فيه. والقاعدة أن ما حرم حرم استخدامه، الأصل في أنه يحرم استخدام جميع استخداماته إلا أن يرد دليل كما سيأتي بعد قليل في الحديث. هذا الأمر الأول. وبناء على ذلك فلو علق ما نسج بالذهب فإنه يكون محرما، محرم تعليق ما نسج بالذهب محرم، سواء كان على بيت أو على جدر أو غير ذلك، كله يكون محرم ما نسج بالذهب إلا شيئا واحدا هو الذي استثنى، قال قبل استحالته، فما استحال من الذهب جاز استخدامه. قالوا ويستحيل الذهب بتحقق أمرين. الأمر الأول ذهاب قوة لونه، فإن الذهب قوة في اللون واضحة وبينة. الأمر الثاني أن لا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك. على سبيل المثال هذا الطلاء، الفقهاء لما يتكلمون عن الطلاء تكلمت لكم قديما لما قلنا لكم أن الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب أو تجعل على الحديد، ليس الطلاء. الطلاء الآن عندنا شيء آخر، فإنهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد كيماوية أخرى، فتطلى بها الساعات، تطلى بها أشياء أخرى. هذا الطلاء لو طلي به بعض الخيوط القطنية تطلى طلاء، فنقول هل هذا استحال أم لم يستحل؟ نقول أول شيء الشرط الأول أنه لا يمكن أن تستخلص الذهب منه مرة أخرى، حاولت أن تجيب لا يمكن، لا يرجع لك. هذا واحد. الأمر الثاني أن لونه إذا نظرت إليه ليس كلون الذهب حقيقة، ليس كلون الذهب، وإنما يعني خف لونه وبقيت الصفرة، الصفرة موجودة في الذهب وفي غيره في النحاس وفي غيره، خف لونه، لذلك يقولون هنا يجوز. ومنه ما ينسج بأستار الكعبة، فإن أستار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبا خالصا، وإنما طليت بالذهب، هي من القطن أو من غير ذلك من المواد، وإنما طليت طلاء، وهذا معنى أنه قد استحال، قد استحال لأنه لا يحصل منه شيء. ومثله بغير الثياب من المواد التي تجعل على الساعات وغيره، تكلمنا عن الخلافة في محله في باب الآية. قال وثياب حرير أن يحرم لبس ثياب الحرير الصلاة في غيرها، فإن صلى بها بطلت الصلاة. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. الرجل يحرم عليه لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية قال إن هذا حرام على ذكور أمتي، أما النساء فيجوز لهم لبس الحرير. والمراد بالحرير ما كان مخرج، ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القز. وبناء على ذلك لو أن قماشا آخر سمي حريرا كالحرير الصناعي الآن، فإننا نقول إنه ليس الحرير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وجد شيء أنعم من الحرير كالخز وغيره فإننا نقول إنه ليس كحكمه على إطلاق بل يختلف عنه. قال وما هو أكثره ظهورا، إذا كان الثوب أكثره الظاهر أكثره من الحرير فإنه يحكم بأكثره، بخلاف ما لو كان أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قليل في الحرير في الثياب سنتكلم عنه بعد قليل. فإذا كان الأكثر من الثوب حرير فإنه يكون ممنوع. كيف يكون أكثر حرير؟ قالوا إذا كان الثوب له بطانة وظاهر، فكان الظاهر حرير والبطانة ليست من حرير، فنقول هنا أكثره ظهورا الذي يظهر لأمام الناس في الرؤية، الذي يظهر للناس في الرؤية هو الحرير فيكون ممنوعا. وإن كان لو نظرت لقماش الثوب لوجدت أن البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون أكثر من حيث المقدار، لكن العبرة بالظهور أي بما يراه الناس، وليس العبرة بما والى الجسد وإنما بما والاه وهو. فبحيث تنظر ما الظاهر ما ظهر لك من الثوب حرير فإنه يكون الأكثر فيه فإنه يكون في هذه الحالة من النوع. قال لا إذا استويا، إذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر كأن يكون نصفه من الحرير ونصفه من غيره فإنه في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب واختار المصنف أنه إذا استويا يكون حكمه حكم الحل، وسيأتي لماذا بعد قليل من الكلمة من أربعة أصابع. قال أو كان لضرورة، أي فيجوز للحرير إذا كان بضرورة، مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أنهما كانت فيهما حكة 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 جسد، ومثل هذه الأقمشة التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطر ربما كانت تؤذيهم رضي الله عنهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير لكي يزيل عنهم هذا الضرر. فهنا الضرورة، فهنا ضرورة إلى الحرير. وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة، وقلنا إن الضرورة تكون لعين الشيء، لعين الشيء، وهنا من كان محتاجا للحرير لا يجد ثوبا ملائم جسده إلا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما، فإننا نقول يجوز لك الحرير. وأما من احتاج إلى صفة من صفاته فهنا نقول يقدر بقدره كما سيأتي في قضية الآن. قال أو لضرورة كجرح ونحوه أو حكة أو مرض أو مرض، فأتى بالضرورة ثم ألحقهما بعدهم من باب عطف خاص على الأعلان. أو مرض، بعض الأمراض قد يناسبها عند الأطباء القدامى لبس ثوب حرير ونحوه. أو حرف، الحرب ليس من الضرورة، الفقهاء يقولون يجوز في الحرب لبس الحرير ولو لغير حاجة، هذه قاعدتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن موضع الحرب موضع مما يستثنى فيه الخيلاء سواء في التبختر المشي أو في اللباس، ومن لباس التبختر والخيلاء الحرير، فيجوز في الحرب ولو لغير حاجة، هذا كلام الفقهاء. قال أو حشوا، أي فإذا كان حشوا الجرب، هذا من المرض، إذا كان جرب لا نحرك في حرف خطأ عندك قال أو حشوا، أي إذا كان الحرير حشو الثوب. بعض الفراء تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش فتكون حشوا له لكي تكون يعني الشخص من باب التدفئة، أو تجعل الفرش التي تكون تحت الثوب، فإن كانت من الحرير نقول تجوز، لأن المنهي عنه إنما هو الظاهر دون الباطن، الحشو باطن لا يرى. قال أو علما، العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب، هذا الطراز الذي يكون على الثوب أحيانا يكون لحاجة. ما هي الحاجة؟ قديما الناس ليس عندهم إلا ثوب واحد، رداء واحد، قميص واحد، ودائما الشخص يمس أطراف الثوب أكثر من غيره، دائما يمس أطراف الثوب، فأطراف الثوب تتقطع ويعني تتغير شكلها مع كثرة المس. الحرير له خاصية قوية، لذلك جاز جعل أطرافه طراز الثوب، يجوز أن يجعل من الحرير بشرط أن لا يجاوز أربعة أصابع، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبني على التخيل. قال أو رقاعا، يعني ثوب مشقوق فرقعها، والسبب أن الرقاع قليل وليست كثير، وأنها ليست التجمل، وليست التجمل فتأخذ حكم العلم. قال أو لبنة جيب، أو لبنة جيب، لبنة الجيب، الجيب هو هذا فتح التي يدخل معها الرأس، ليس من الجيب، ولبنته هي طرف، فيجعل دائما مثل هذه التي لياقة مثلا نوعنا في حكم لياقة، الآن من يقدر أن يعرفون هذه لياقة، لو جعلت من الحرير لأجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك،
فلو جعلت من حرير جاز،
فلو جعلت من حرير جاز للحاجة. وسجف فراء، سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لأجل حفظه وأطرافه. والصحيح أن هذا ليس خاصا بالفراء، الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص. يقول الشيخ: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. أما النهي عن المعصفر والمزعفر فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال عن المزعفر، عن لبس المزعفر. وفي مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ثوب معصفر. والمراد بالثوب المزعفر الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة وهو قريب الحمرة، والمعصفر الذي يصبغ بالعصفر هذا معروف في مكة وهو موجود الآن عند العطارين، يستخدم دواء، يستخدم دماء، ويستخدم صبغا، ويستخدم صبغا. فالمعصفر هذا من الصبغ فيصبغ أصفر. إلى عهد قريب كان الناس يصبغون ثيابه بالمعصفر من الأصفر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهي الرجال فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفر. والنهي عن لبس المزعفر والمعصفر إنما هو على المذهب أيضا فيما لو كان مصمتا كله كذلك، بخلاف ما لو كان بعضه دون بعض، يعني كان صبغ جزء منه دون الباقي فإنه يكون يجوز، ولكن النهي مشمول يشمل الكل. وهذا الحكم في الكراهة للمعصفر والمزعفر إنما هو خاص بالرجل ما لم يكن محرما، فإن كان محرما حرم عليه لبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس المزعفر مسه ورس أو زعفر. ثم بدأ الشيخ في الأمر أو الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة فنأخذ بسرعة، فيقول: ومنها أي ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة. والمراد بالنجاسة عند الفقهاء أحد أمرين، إما عين أو وصف. العين هي التي ترى النجاسة، والوصف هي النجاسة الحكمية، فقد تكون النجاسة محكوم بها ولكنها لا ترى. وسبقت معنا في مثل أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو على بقعة فإنها لا تطلب الاستحالة، تكلم عنها، هذه تعتبر نجاسة حكمية لأنها غير موجودة لا ترى، فهي وصف وليست عين. إذا النجاسة أمران: وصف وعين. يقول الشيخ: من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. الإنسان إنما يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء فقط، التي يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء. الأمر الأول بدنه، يجب إزالة النجاسة من بدنه. الأمر الثاني ثوبه أيضا في أثناء صلاته، الثوب الذي يصلي به سنأتي بضابطه بعد قليل وهو ما يتحرك وينجر بحركته. الأمر الثالث قال بقعته التي يصلي فيها. والدليل على أنه يجب تطهير الثياب أن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر، فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ثم خلع نعله فقال: إن بلالا أتاني آنفا وذكر أن لي في نعلي أذى، فدل على أن هذا الأذى إن حمل على النجاسة فإنه يكون من باب ماذا؟ التطهير، فيجب إزالة النجاسة في هذه الحالة. سيأتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية النسيان. والبقعة واضح أن لا يصح الصلاة في النجاسة، والنهي المسلم الذي سيمر معنا في النهي عن المزبلة وغيرها من المواضيع. يقول الشيخ: من حمل نجاسة، حمل ليس مراد به أنه يعني حملها بإناء ونحوه، وإنما كانت معها النجاسة سواء كانت على ثوبه أو على بدنه أو في شيء يحمله قارورة أو متصل به ينجره بحركته. قال: لا يعفى عنها. ونحن سبق معنا أن من النجاسات ما يعفى عنها، فلعلنا أن نتذكر بعض تلك النجاسات التي يعفى عنها. منها ماذا؟ يسير الدم يعفى عن نجاسته. نعم، فوج الصبي لا نجس، ولكن خوفه في طريقة إزالة نجاسته. أثر الاستجمار، هذا المعنى الثاني. أثر الاستجمار، إذا كل الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها، حكم الاستجمار. أثر الاستجمار الباقي، الأمر الثالث الذي لا يستطيع إزالته فيكون معفوا عنه. والأمر بعضهم يقول إن النجاسة اليسيرة جدا التي تكون لا يمكن إزالتها التي تكون بين الأظافر هذه معفوا عنها، وإذا قدرت النجاسة معفوا عنها بعضهم يقول أكثر، لأن هذا من أقل ما ورد أنه يعفى عنه، فما لا يمكن إزالته فما بين الأظافر وما في حكمه يكون معفوا عنها كذلك. قال أولاقاها بثوبه، ما معنى أولاقاها بثوبه؟ ليس معناها أنها في ثوبه فقط، نعم قد تحتمل أنه يعني طارئة على ثوبه، أو أنه يلاقيها في ثوبه إذا سجد، تحتمل الأمرين. وعلى ذلك فنقول إن المصنف بين الأنواع الثلاثة كلها، البدن الذي سيأتي، أو لاقاها بثوبه كانت على ثوب المصلي، أو لاقاها بثوبه عند السجود. ولكن غالب الشراح عندما يتكلمون عن أو لاقاها بثوبه أي لاقى النجاسة وقعت على ثوبه، كانت النجاسة على ثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد ذلك. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا أي بشيء طاهر كرهت الصلاة وصحت. صورة هذه المسألة لو كانت الأرض نجسة عليها بول أو عليها دم مسفوح أو غير ذلك من النجاسات فطينها أي جعل عليها طينا هناك ميتة فأتيت بتراب بالمسحة فكببت عليها هذا التراب الكثير فلن يبقى لها أثر لا ترى شيئا، هذا يسمى تطين الأرض جعل الطين منفصل، أما التراب اليسير فإنه يعني قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنتها، أو جعلت على الموضع النجاسة فراش بساط بساط ثوب. يقولون في هذه الحالة تصح صلاتك، ولكن بشرط لا بد أن يكون الثوب الذي جعل عليها طاهرا وأن يكون صفيقا، وهذا شرط زائد على ما ذكره المصنف لكن متفق عليه بالفقهاء، لا بد أن يكون صفيق، فالرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة ساترا للنجاسة. لو رأيت نجاسة على أرض أتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقول يجوز بالشرط الذي ذكرته قبل قليل، والدليل على ذلك ما هو؟ أن المطلوب إنما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه، ولو قلنا بأنه يمنع من ذلك للازم المرء أن ينظر في باطن الأرض، فما من موضع في الغالب إلا وفي باطنه نجاسة قديمة أو حادثة. لكن الفقهاء يقولون يكره أنك تفعل هذا الشيء، لماذا؟ لأن النفس قد تكره هذا الشيء تكرهه، وقد يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين في الأولى لك أن تترك هذا الشيء، فكراهتهم له من هذا الباب. يقول وصحت أي وصحت الصلاة. يقول وإن كانت أي النجاسة في طرف مصلى متصل صحت، أي وإن كانت النجاسة في طرف المصلى تصلي على سجادة وفي طرفها نجاسة، أو أنت تصلي وفي طرف المصلى النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه، فإن صلاتك صحيحة ولو كانت في قبلتك. ولذلك يجب أن نبين مسألة مهمة هنا وهو محل المصلى، ما هو المصلى؟ نحن قلنا قبل قليل إنه يجب تطهير المصلى، فإن كانت في طرفه ليست في محل المصلى في طرفه ولو كانت متصلة في سجادة ونحوها فإنها تصح الصلاة. المصلى هو قالوا كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع، ثم قاسها الفقهاء فقالوا إنها من حيث الطول من موضع سجوده من موضع جبهته إلى موضع عقبيه حال القيام، هذا من حيث الطول، ومن حيث العرض ما بين يديه المرء في يديه إذا سجد يجعلهما حذو منكبيه ما بين الكفين، هذا هو موضع السجود الذي يلزم أن يكون طاهرا. فإن كانت النجاسة عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه فإنها لا تؤثر في الصلاة، بخلاف ما لو كانت المواضع التي يمسها في وجهه أو في يديه أو بقدميه أو ركبتيه أو بينها، بين وجهه وبين ركبتيه، لو وجدت نجاسة نقول إن الصلاة لا صحيحة، لأن هذا كله يسمى مصلى. إذن فقوله وإن كانت بطرف مصلى، عرفنا أولا معنى المصلى المحدد عند الفقهاء، وعرفنا ثانيا أن النجاسة إن كانت بجانبه ولو كانت متصلة فإنها تصح الصلاة. قال إن لم ينجر بمشيه، أحيانا تكون النجاسة متصلة بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها، ولكن نحكم بأنها مبطلة للصلاة. قالوا الضابط أن تنجر بمشيها، إذا تحرك ومشى تحركت، لا مجرد الحركة تحركها بحركته، لمن فوقها من يجعل الضابط أن يتحرك بحركته، ومن قال تنجر بمشيه جعلها أضيق، لأن من جلس على حبل مشدود مشدود جدا وفي نهاية الحبل المشدود توجد نجاسة، فإنه إذا ضغط على الحبل المشدود تحركت النجاسة، هذا تحرك بحركة نقول لا يبطل، لكن لو تمشى ورجع تحرك بحركة لم تمشي معه. فالذي له حكم ثوب المصلي ما كان يتحرك بحركته، مثل ماذا؟ لو أن امرأة على طرف ثوبه هذا نجاسة، فقال لواحد امسكه، مسك، لم يمسها المصلي أبدا، ولكنه ماسك هذا الإمام، وقلنا نقول إن الإمام طويل مثري وهو ماسك النجاسة، هل نقول إن صلاة صحيحة أم ليست صحيحة؟ بين ذهن مثري تنجر بحركته، تنجر بحركته. طيب انظر، لو أن امرأة من غير حاجة طبعا كانت معه قسطرة أو يستطيع أن يفك القسطرة لكن لم يفكها بلين وفيها نجاسة، القسطرة تعبنها أن تكون عن طريق المثانة يستطيع إزالتها لكن قال لا أبقيها وصلى بها، نقول هذا صحيح ولو كانت بعيدة عنك. لماذا؟ لأنها تنجر بحركتك، تنجر بحركتك. لو صلى امرؤ وفيه انبذ الدم يأتيه الدم مثلا، ما فرضنا الدم نجس يتحرك بحركة لأنه مشى مشى معه زره بالحبل، هذه لها الحكم، لكن لو كان محتاج في الوقت ضيق فيصلي في هذه الحالة كحكم معدوم، حكم معدوم. طيب ما لا ينجر؟ قالوا لو كان مربوطا إلى نجاسة، عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر نجس فيه نظر المسألة أخرى، غير مأكل اللحم نجس، فمن كان مربوطا عنده رابط رجله بعزكم الله حمار أو بفيل، قال هذا لا ينجر بجره كبير فيل، لذلك هنا تصح صلاته. أو كان راكبا عليه فيصحون الصلاة على الحمار، لأنه راكب عليه يعني على الهودج مثلا أو على أحد فيه فوق الفيل زي الهودج ليس مباشرة مثلا، هذا عشان نقول مباشرة يقول أن تصح الصلاة عليه لأنه لا يتحرك بحركته. هذا كلامهم، هذه أمثلتهم، أنا أقول لكم ما قال. طيب لكن مش نبقي من وقت دقيقتان أو ثلاث. يقول الشيخ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، إذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته أن في ثوبه نجاسة وجهل، يعني لم يعلم، هل هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة أو طارئة بعد الصلاة؟ فنقول إن صلاته صحيحة، والقاعدة في ذلك ما هي؟ أن الفعل ينسب للحادث من الزمانين، إذا أمكن نسبة الفعل للزمانين فإنه ينسب للحادث منهما، فهذا الذي فتل من صلاته ثم رأى على ثوبه دم مثلا فيمكن أن يكون الدم بعد الصلاة، ويمكن أن يكون قبلها فننسبه الوقت الثاني وهما بعد الصلاة، فنحكم أن صلاته صحيحة، لأن هنا لا يجزم لم يكن جازما أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة، ولذلك يكون لا عبرة بالشك الطالب بعد الوقت. يقول وإن علم، وانتبه لمسألة أنها من المذهب يعني دقيقة شوي، قال وإن علم أنها كانت، أي أن النجاسة كانت فيها، أي في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، علم، لكنه نسيها، كان عالما قبل ثم نسيها، وقع بول على أو دم على ثوبه قال سأغسله ونسي غسله، أو جهلها، إما جهل عينها أو جهل حكمها. جهل عينها مثل ماذا؟ ما يدري أن هناك نجاسة من جهل العين، أو جهل الحكم لا يعلم أن الدم نجس، أن الدم نجس، فيكون هنا الجهل بالحكم وليس الجهل بالعين، فيقولون هنا يعيد الصلاة. ما دليلكم؟ قالوا لأن اجتناب النجاسة شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره. طيب ما تقول في حديث صلى الله عليه وسلم حينما صلى الله عليه الصلاة والسلام و ذكرت مسألة سابقة في كشف العورة، عندما صلى عليه الصلاة والسلام ثم وجد في نعله أذى بحيث أنه السنة فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه السلام، فخلع الصحابة ميعانه. الفقهاء المذهب يحملون على واحد من أمرين، إما أن هذا الفعل ليس بنجاسة إنما هو أذى من باب الطهر ليس من النجاسة في شيء مطلقا، أو أن هذا الأمر يكون منسوخا، يكون منسوخا، والحقيقة القول بالنسخ دائما ضعيف ما لم يرد الدليل عن النسخ، فقدر وسط لا تحمل بالنسخ، ولكن يقول أن الأذى هنا لم يكن نجاسة إنما قال أذى، قد يكون شيء أو آخر من ليس من النجاسات. ولذلك لما ذكر الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي هذه المسألة قال ومن قال من فقهاء المذهب أن اجتناب النجاسة واجب قال إنه يسقط بالنسيان والجهل، وبذلك ينضبط ما رجح الموفق، فالموفق من قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المشايخ الآن، بل هو المعتمد أن الجهل والنسيان في النجاسة، وعليه متقدم الحنابلة كثير مصعب السامري وغير الفروق، أن الجهل والنسيان في النجاسة ماذا؟ يكون معفوضا عنه في الصلاة، والحديث صريح، ولكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا القاعدة فيقول من عده واجبا فيسقط وتنضبط عنده القاعدة، ومن عده شرطا فإنه لا يسقط. وأنا هنا أقف عند مسألة أن الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطا أو فرضا أو واجبا فإنهم بنوا عليه جميع اللوازم، نظروا في جميع اللوازم، وهذه ميزة الكتب المذهبية أنه أخذ الشيء ونظروا في لوازم، تعاقب عليه عدد من أهل العلم فنظر في المحترزات فيأتي الخامس أو العاشر من كتب المصنف أو في هذا الموضوع فأتى في احترازات هذا الباب، بخلاف ما لو جاء شخص فألف هو ابتداء فربما يخونه التعبير أو يغفل أو ينسى فيأتي بمصطلح ليس في محله دقيق. ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية فإنها تكون دقيقة العبارة. يقول الشيخ ومن جبر عظمه بنجس، يعني جبر بعظم بكلب أو ميتة أو نحو ذلك، أو خيط جرحه بشيء نجس لم يجب قلعه مع ضرر، هذا من حيث الحكم الإزالة لا يلزمه أن يزيله، لكن هل يلزمه أن يتيمم؟ لم يذكرها الشيخ. فيقول الفقهاء نعم نذهب أنه إن كان هذا النجس ظاهرا، ظاهرا يعني ما زال ظاهرا يراه الناس، فإنه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء، لأن المذهب عندهم كما سبق معنا أن التيمم يكون للنجاسات، والنجاسة تكون إيش؟ في الظاهر. أما لو بنى عليه عظم، بنى على النجاسة لحم، لو بنى عليه لحم فإنه لا يتيمم له، والسبب أن أصلا باطن الآدم فيه نجاسة، الدم في باطنه والعذرة والبول، فلا يكون النجس الذي يكون في الداخل وإنما ما كان ظاهرا، وكلامه منضبط من حيث القاعدة، وكلام منضبط من حيث القاعدة. قال وما سقط منه أي من الآدمي من عضو أو سن فأرجعه فطاهر. لو أن امرأة سقط سن فأرجعه فإنه يكون طاهرا، ما نقول إنه يكون ميتا. كذلك لو سقط منه عضو فأرجعه، قطع منه يد أرجعها، فنقول إنها طاهرة
إذا أرجعها بعد ذلك
ما نقول إنها نجسة وهي ظاهرة فيجب التيمم لها، لأن من الفقهاء من يقول إن السنة إن كثرت ثم أرجعها تكون نجسة لأنها عظم ما أبينا من حيفة وكبيتتي، وبيتة الآدم هو طاهر من حكم لكن له حكم من يرى التنجيس المقبرة، سنتكلم عن مدى قريب. يقول الشيخ ولا تصح الصلاة في مقبرة إلا صلاة الجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمقبرة أمران ويجب أن يكون المذهب كذلك وهو الصحيح عند المحققين. الأمر الأول ما بني بناء، والأمر الثاني ما كان محلا للدفن ولو كان قبرا واحدا. ولذلك من قال من بعض الشراح أن المراد بالمقبرة الثلاثة فأكثر قول ضعيف حتى المذهب، والصحيح أن المقبرة واحد فأكثر، كل قبر يسمى مقبرة، كل قبر مثل مسجد موضع واحد صلى فيه يسمى مسجدا، والمكان المحاط يسمى مسجدا، كل يسمى مسجد. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصلاة في المقبرة هو أشد ما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا إلى المقبرة فقط، نهى عن الصلاة فيها وإليها بخلاف الحشوش وأعطان الإبل، فإنما نهى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة إليها، ولذلك المقبرة هي أشد ما نهي عن الصلاة فيها. وهنا مسألة، ما العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة؟ فنقول إن الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران، الضعفاء في هذه المسألة طبعا وليس على الأطلاق، استدلوا بدلالة الاقتران الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحشوش وفي المزبلة والمجزرة وغير ذلك، فقالوا إن العلة في الأمور الأخرى هي النجاسة، فتكون العلة في المقبرة النجاسة. وبنوا على ذلك تناقضا، وهو ماذا؟ أنكم تقولون إن الآدمي حي، عفوا إن ميت، إن الآدمي إذا مات فإنه يكون ليس نجسا وإنما يكون طاهرا، كيف تقولون إن المقبرة نجسة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنتم ناقضتم أنفسكم قبل قليل حينما قلتم إن النجاسة إذا طمرت وطينت فإن الصلاة عليها بعلو جائز، لأن الحكم للظاهر وليس للباطن، فكيف تقولون إن العلة النجاسة؟ ولذلك المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة، إنما نظروا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، إنه نص نهى عن الصلاة لها وإليها كما في حديث عند أبي داود، فدل ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو ذريعة الشرك، أخشى من الشرك والتعظيم، نهي عن تعظيمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل نهى عن تعظيم قبره، قال ولا تجعلوا قبري عيدا، فالنهي عن التعظيم لما جبلت فيه النفوس من تعظيم الأموات، النفوس مجبولة خلقة مسلم أو غير مسلم عبر ميت، بدليل أن لك صاحبا وهو حي ربما يعني تحمل عليه من الضغينة وتحمل عليه من أسباب ربما أسباب الحق شيء كثير، فإذا توفي زال كل ما في خاطرك، بل ربما بررت أبناءه وهو في حياته لم تبرهم، فالإنسان جبل جبلة على تعظيم الميت، ودائما الناس الذين يفخرون بأمواتهم، ولكن العقلاء إنما يفخرون بأفعالهم لا بأمواتهم، ولذلك النفوس جبلت على الفخر بالأموات وتعظيمهم، ولذلك سد الشارع هذا الباب للنهي عن الصلاة في القبور وإليها. ولذلك يجب أن نقول إن الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه أن العلة في الصلاة في المقبرة إنما هو النهي عن الشرك وذريعة، خلافا لمن أخطأنا نفوقها عليهم رحمة الله. قال وحش، والمراد بالحش هو الكنف، مراحيض التي تكون مواضع لقضاء الحاجة، وحمام، وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن الحمام، وإنما موضع الاستحمام المستحم، إنما عرف في بلاد الشام، أول ما عرف بلاد الشام أنه توجد محلات الاستحمام، لأن الماء الحار لا يوجد في كل بيت، فيذهب الشخص للحمام ليستحم مياه حارة فيه وتوجد فيه المنظفات وغير ذلك، وله أحكامه الخاصة ألا فيها جماعة منهم كثير وغيره. الحمام نهي عنه لأنه مظنة النجاسة، في الغالب من استحم في مكان يخرج منه يعني بول فيه بكثرة المياه مثلا، أو قد تكون نجاسة على بدنه وحالة تنظيف تنزل النجاسة مع الثياب فلذلك نهي عن الصلاة فيه. وأعطاني إبل، والمراد بأعطاني الإبل هو المواضع التي تقيم فيها الإبل، تقيم إقامة دائمة، ليس التي نامت فيها ليلة أو باتت فيها ليلة. ولذلك من الفقهاء المتأخر حنبل من يقول إنه لا بد أن تكون الإبل قد أقامت في هذا المعطن 6 أشهر فأكثر. والحقيقة هذا فيه بعد، لأن الذي يعرف أهل الإبل الغالب ما يجلس لهم مقاما واحدا سنة كاملة، ولذلك بعضهم يقول شهر، وهذا المتأخر أيضا حنبل، ولكن أقرب أن نقول أن تكون إقامة لها دائما فتكون معطن إقامة. وبعض الإخوان يخطئ حينما يرى بعر الإبل يقول إن هذا معطل الإبل في حكم الصلاة فيه، لا ليس صحيحا، بل يجوز أن تصلي وبعر الإبل طاهر، إنما المعطل الذي تبيت فيه. والعلة فيه قيل لأجل النجاسة، لأن الرعاة يكونون مجاورين للإبل في هذه المواضع فربما بالوا خلفها. وقيل إن النهي إنما هو تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كما جاء عند ابن حبان وإسناده صح ابن حبان وغيره أن الشياطين أن الإبل خلقت من شيطان فيكون باب التعبد والعلم عند الله. نعم. قال ومقصود أي ولا يجوز الصلاة في مقصود، وتبطل الصلاة على القاعدتين، سواء قلنا إن النهي عن الصلاة فيه يقتضي الفساد وهو قاعدة المذهب، أو لأن قاعدة شيخ الإسلام لما قلنا إن النهي إذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد، وإذا كان لحق الآدميين لا يقتضي الفساد. الصلاة المقصود لحق الله أم لحق الآدميين؟ لحق الآدميين. وهنا يقول إن الصلاة طبعا الشيخ قيل مع القاعدة هذه، فإن الصلاة هنا تكون صحيحة، أما المذهب فإنها فاسدة والجمهور لأنها لحق الآدمي، لكن يلزمه أجرة استخدام هذه النار المصوبة فيعطيه الأجرة، ولكن قاعدة المذهب والجمهور في أنها تكون فاسدة. قال وأصلحتها أي وأصلحت ما مضى، لأن في رواية المذهب لأن عندهم قاعدة في هذا الباب عندما رأى هذا الرأي أن للهواء حكم القرار، أن للهواء حكم القرار، فسطح الشيء له حكم قراره. قال وتصح إليها أي لكل ما سبق إلا للمقبرة لورود النص، يجب أن يستثنى المقبرة لورود النص بحيث صحيح نسلمها عن الصلاة إلى المقبرة. والمراد بالصلاة إليها إذا لم يكن هناك حائل، أما إذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبرة، حتى لو كان بينك وبين المقبرة حائل جدار يفصل بينك وبين القبر فإنه تصح الصلاة، تصح الصلاة وجود الحائل الحاصل بينك وبين هذه الأشياء. أما إذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة إلى أعطان الإبل وإلى الحمام وإلى الحش والمغصود، وأما المقبرة فالحديث صريح ولا الصلاة إليها. بالنسبة للمقبرة قلنا قبل قليل إذا كان هناك حائل وفاصل، الفاصل يكون بماذا؟ قالوا أولا إذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة، فلو أن أمام هذا المسجد مقبرة سواء كان قبرا أكثر يسمى مقبرة، وهذا دلالة النص يدل عليه، وبينها طريق نافذ صحة الصلاة. الأمر الثاني إذا كان هناك حائل جدار، فالصحيح في خلاف مسألة الجدار اكتفاء أكثر الجدار أم لا بد من الطريق، فالصحيح أن الجدار وحده كاف، فلو وجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد جدار وقال هذا المسجد وهذا المقبرة فنقول يجوز، وإن كان كثير من أهل العلم يقول أولى أن لا يصلى فيه لأن سلمناها عن الصلاة إليه، فقد يخشى منه التعظيم، وهو قول متجه في الحقيقة، قول متجه جدا، ولكن يعني لو أخذ به فهو الأحوط والأتم، فنقول لا بد أن يكون هناك فاصل منطلق. ولكن من أهل العلم من قال إنه يكتفى بجدار حاجز. باقي آخر جملة وينتهي درسنا اليوم على أثر الإطالة. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند ابن ماجه أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وفوق الكعبة، وهنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه. طيب نحن قلنا الهواء له حكم القرار، إذا العلو والسفل له نفس الحكم، فالواجب أن تقول إن العلو وداخل الكعبة القاعدة واحدة. انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين
الاسطوانتين اليمانيتين بين العمودين اليمانيين هو وبلال وعثمان بن طلحة. فنقول هنا من باب الجمع بين النصين إن صح حديث ابن ماجة زين فإنما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة. فنقول هذا بالنافلة، والقاعدة أنه لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة، ولذلك يكون يجوز النافلة جالسا ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة، ويجوز على المذهب الأكل والشرب في النافلة ولا يجوز في الفريضة، ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة أو فوقها ولا يجوز ولا تجوز الفريضة فعلها من ذلك جمعا بين الأحاديث الباب إن صح حديث بما جاء. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي وتصح النافلة فيها وفوقها باستقبال شاخص، لابد أن يكون قد ارتفع من الكعبة ولو شيء يسير، ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقها. وقد ذكروا أن ذكر بعض المؤرخين تاريخ مكة أن من الناس من صعد مكة من صعد على الكعبة وصلى فوقها، وذكروا في بعض السياق في بعض الذين دخلوا مكة كان قد نذر من الولاة أن يصلي فوقها فصلى، إذا وجد من صلى فوق الكعبة. يعني بعض الناس يقول هل يمكن؟ نقول نعم موجبا من صلى في بعض الأزمنة السابقة. طيب بقي عندنا مسألة واحدة وأخيرا نختم بها الحديث، أن من صلى في حجر إسماعيل، وهذا هو التسمية المعتادة وهي الحقيقة الأدق أن نقول هو الحطيم، أن من صلى في الحطيم وكان دانيا من الكعبة، يعني الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء، وكان دانيا من الكعبة، فإنه في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة وتصح النافلة. ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة فيلزمه أن يتجه إلى شاخص فيها فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه، ويجعل الحد الذي جعل طرفا للحطيم خلفه. واضح المسألة؟ طيب لذلك نكون قد انهينا الشوط الثاني. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الشرط الثاني وهو ستر العورة، وكنا قد وقفنا عند قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش، أي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظة أو العورة العادية التي يجب سترها في الصلاة. وكنا قد ذكرنا أن العورة المغلظة للرجل هي السوأتان، والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة إلى الركبة، والعادية ما عدا ذلك، وبينا حده في الرجل والمرأة معه. فمن انكشف شيء من ذلك وفحش فإنه تبطل صلاته ويعيد ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. وبناء على ذلك أو الأصل في ذلك أن ستر العورة واجب، وسبق التدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط. فهنا من انكشف بعض عورته وفحش من كشف منها فإنه تبطل صلاته، لأنه ليس بساتر لعورته سواء كان متعمدا أم جاهلا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن من انكشف بعض عورته من غير قصد منه وكان الانكشاف يسيرا من حيث الزمان أو يسيرا من حيث المقدار فإنه لا يكون مبطلا للصلاة. يقول أو صلى في ثوب محرم. إذا صلى المرء في ثوب محرم عليه كأن يكون الثوب المحرم عليه ثوب حرير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الحرير، أو كان الثوب المحرم ثوب مغصوب أو شري بماء محرم
يكون المال الذي اشتري به مال مستحق، مال محرم، فإن الصلاة في هذه الحالة تكون صلاة غير صحيحة، لأنه من ستر عورته بثوب محرم كحرير أو مغصوب ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون كغير الساتر، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن السبب المحرم وجوده وعدمه سواء، فوجود السبب المحرم الثوب الحرير أو الثوب المغصوب كأن غير موجود، فكأن عورته قد انكشفت. وبناء على ذلك، فلو أن المرأة صلى في ثوبين، عليه ثوب ساتر لعورته ليس محرما، ثم فوقه ثوب آخر كهذه الجبة التي ألبسها، وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة أو أن تكون مسروقة أو حريرا ونحو ذلك، فإننا نقول إن صلاته صحيحة مع الإثم طبعا لأجل اللبس، لأن القاعدة الشرعية أن وجود المحرم كانعدامه، فكأنه ليس لابسا لهذه الجبة لكن دونها ما يستر عورته. فالصحيح من المذهب، وهو الصحيح دليلا أيضا، أن الوجود والعدم سواء. طيب، هنا عندنا قاعدة شرعية أيضا تدل على هذا المبدأ الذي قلته. هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، هذه قاعدة فقهية، وهو أن وجود المحرم كانعدام، هذه قاعدة فقهية. الدليل على هذه القاعدة الفقهية قاعدة أصولية، وهي أن النهي يقتضي الفساد. وأريد أن أقرر هذه المسألة في نصف دقيقة فقط، وإن كانت خارجة عن فروع الفقهية لأننا سنكررها كثيرا. القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وكل أمر ورد النهي عنه فإنه يكون فاسدا مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين أن النهي إذا كان لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد لحق الله عز وجل، وإن كان النهي ليس لحق الله وإنما لحق الآدميين علق صحة التصرف على إذنهم إن كان تصرفا يترتب عليه التزام، وأما إن كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له أجرة المثل ونحوها مما يكون من باب الضمان. وعلى العموم أنا أردت من هذا التفصيل، طبعا الجمهور لهم تفصيل آخر فيما يتعلق بالشرط أو الصفة، ولكن أردت من معرفة هذا الأمر أن نعرف أن كل نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون محمولا على التحريم والفساد، التحريم من حيث الحكم التكليفي والفساد من حيث الحكم الوضعي مشهور مثل ذلك، قلنا للنهي فإنه يحكم بفساد. طيب، قال ثالثا أو نجس، فمن صلى في ثوب نجس أعاد سواء كان عالما أو ناسيا لا فرق، وسيأتي معنا الناس بعد قليل. الدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل صلاته التي يصليها في ذلك الثوب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب، وفي حكمه الثوب المحرم كالحرير أو النجس، سيأتي التصريف النجس بعد قليل. قال لا من حبس في محل النجس. هنا انظر، من صلى في ثوب النجس عالما أو جاهلا أو ناسيا فإن صلاته باطلة. السبب أنه قد تخلف شرط الصلاة، مش معي. لكن من أتى في مكان نجس، مكان نجس لا يستطيع أن يصلي إلا فيه، فنقول هنا التعذر يسقط الشرط. إذن الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل، وإنما يسقطها التعذر فقط، فقط التعذر. العبد ما يستطيع، لا يستطيع أن يجد ماء ليتوضأ ليتيمم، لم يجد تيمما فإنه يصلي على حاله، لم يجد نجاسة فيصلي، لم يجد ثوبا يستر عورته فيصلي عريانا، لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس، وهكذا كل الشروط بالاستثناء. المقيد لا يستطيع أن يتجه للقبلة يصلي أينما كان. إذا قصدنا من ذلك أن كلما كان كلما عد من الشروط فإنه لا يسقط نسيانا ولا يسقط جهلا
وإنما يسقط بالتعذر فقط، وهذا أمر مضطرد في كل الشروط عند جميع الفقهاء. ولذلك هنا مسألة وإن كنت سأكررها بعد قليل، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في عباراتهم، فإذا عدوا الشيء من الشروط فمعنى أنه لا يسقط نسيانا ولا جهلا في الجملة، وإذا عدوه من الواجبات فإنه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة. والصحيح أن النسيان كالجهل كما نص الموطأ من قدامة. طيب، قال لمن حبس في محل النجس، أي من حبس في محل النجس لم يجد إلا مكان يصلي فيه أو ثوبا نجسا فلا بد أن يصلي فيه للعجز والتعذر. قال ومن وجد كفاية عورته سترها. هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتها، أنا ذكرتها بسرعة ولكن أريد أن أركز لها. لما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش، مفهومه أنه إذا انكشف بعض العورة ولم يفحش وكان قليلا فإنه لا يفسد، تفسد صلاته. ولذلك الفقهاء يقولون ظهور بعض العورة في الصلاة لا يفسدها بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون تعمدا وإنما يكون نسيانا أو خطأ، كأن يكون الشخص فتح جيبه، الجيب هذا مفتوح، فلما ركع ظهرت عورة فأصبح ينظر إليها فهنا يغطيها يزرها ولو بشوكة ونحوها. إذا الشرط الأول لابد أن يكون المعذور عن ظهور كشف أن يكون من غير قصد. الشرط الثاني أن يكون غير فاحش، إما زمانا وإما قدرا، فإن كان الذي ظهر شيء قليل من حيث القدر، شيء قليل من حيث القدر فإنه يعفى عنه ولو طال الزمان فيه يسيرا ما دام ناسيا، وإن كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم فإنه إنما يعفى عنه ما كان قليلا زمانا. وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح أنه مرجوع إلى العرف، فمن قدره من الفقهاء بالأنملة أو بالإصبع عرضا فكل هذا تقدير منه، وإنما المرجع للعرف، والعرف يحكم أن القليل من العورة المغلظة أشد من الكثير في العورة غيرها العادية. ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك، وهذا هو مفهوم هذه المسألة وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها، أي من وجد ما يستر ما بين سرته إلى ركبته وجب عليه سترها وجوبا، وإن لم يجد ما يكفيه فإنه يستر الفرجين وإلا فالفرجين، لأن الفرجين هما العورة المغلظة وهما آكد ما يستر. ولذلك فإن الفرجان في باب الصلاة ليس في غير الصلاة، في غير الصلاة تكلمنا بالأمس عنها أو في الدرس الماضي وقلنا إن في غير الصلاة الفرجان هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا لضرورة أو لزوج أو ما ملكت اليمين كما في الحديث، وما عدا الفرجين من العورة العادية وهما بين السرة إلى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة، وضربنا أمثلة لذلك هذا خارج الصلاة. في الصلاة الأحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة والعورة العادية منها هذه المسألة، وهي ماذا؟ أن من وجد شيئا يسيرا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فإنه يقدم العورة المغلظة فيستر فرجيه. إذن الحكم الأول أن العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة إن كان الثوب لا يكفي إلا لبعضها. الحكم الثاني الذي يتعلق بالعورة المغلظة كله على مطرد المذهب مرة المسألة، وهو أن انكشاف القليل من العورة المغلظة في أثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرها، والسبب أن العرف يقتضي ذلك، أن العرف يقتضي ذلك. هنا عرفنا إذن التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في أثناء الصلاة وفي غيرها وما ينبني عليه من أحكام. نعم. قال فإن لم يكفهما، لم يكن عنده إلا ما لا يكفي ستر القبل والدبر، قال فالدبر أي فستر الدبر أولى، لأنه ينكشف في حال السجود وفي غيره من أحوال الصلاة، فستره يكون أولى. قال وإن أعير أي المصلي أو الذي يرغب بالصلاة سترة لزمه قبولها. السبب في أنه يلزمه قبولها، قالوا لأن قبول العارية ليس فيها منة، ليس فيها منة خارج عن العادة الكلف والمؤنة. والأمر الثاني أن هذه قبول العارية هي ليست في ملكه، لكنها لأجل الصلاة، فهي شرط لأداء الصلاة، فيلزمه أن يصلي بها ليستر عورته لأجل أن يتحقق الشرط. بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني هدية وفيها منة، كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص ويعطيه هدية بمنة فيها منة، فيقول لا يلزم أن يقبلها، فيجوز له أن يصلي بهذا الثوب الذي أوهب له بمنة، ويجوز له أن يصلي عريانا بخلاف العارية، لأن العارية لا منة فيها، ويجوز لمن حرم عليه الزكاة أن يأخذ العارية أيضا. يقول الشيخ ويصلي العاري قاعدا بالإناء استحبابا فيهما. قوله ويصلي العاري قاعدا، الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن قوم كانوا في سفينة فانكسرت بهم، فقال يصلون جلوسا، يصلون جلوسا انكسرت بهم وليس عندهم ما يستر عورتهم، فقال يصلون جلوسا. والعلة في ذلك أن من صلى جالسا كان أحفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية. الأمر الثاني، الحكم الثاني، أنه يصلي إضافة لقعوده، فإنه يصلي إيناء فلا يصلي الركوع والسجود على هيئته، وإنما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة، وإنما يوم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى استحبابا فيهما، أي يجوز له أن يصلي قائما، ليس واجبا أن يصلي قاعدا، وإنما يجوز له أن يصلي قائما، ويجوز له أن يركع وأن يسجد وإن كان عاريا، وإن كان عاريا. الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس سواء كان منفردا أو كان عنده أحد، هنا الحكم العاري يجوز له أن يصلي جالسا ولو كان منفردا، ولو كان منفردا ليس عنده أحد يراه. لما ذكروا صفة جلوسه قالوا الندب في حقه أن يضم نفسه لكي يستر بعض أعضائه ببعضها، يضم أعضاء جسده في حال القعود والإيماء في الركوع والسجود. يقول ويكون إمامهم أي العراة وسطهم، وهنا هذه المسألة أن يكون وسطهم وجوبا، وجوبا أي يجب أن يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة ولا يرى منهم شيئا مثل ذلك. قال ويصلي كل نوع وحده، أي لو كان العراة رجالا ونساء فإن الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت الصلاة، فإذا انقضى صلاتهم صلى النساء بعدهم. قال فإن شق، أي شق أن يصلي كل وحده، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي عكسوا الحال. فإن وجد سترة قريبة في أثناء صلاة ستر أي جسده وبنى، أي استمر على صلاته ولا يعيدها. والسبب في ذلك أنه ابتدأ الصلاة وهو معذور ثم وجد السبب في أثنائها، فإنه يبني على ما مضى. وإلا إن لم يجد السترة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة من أولها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل. والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. والسد في الصلاة يحتمل أمرين، الأمر الأول سد الثوب، والثاني سد اليد. وقد ذكر البرهان بن مسلح في المبدع أن الحديث يقتضي الأمرين معا. فأما سد الثوب قالوا فهو أن يرخي المرء الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الآخر. مثل ماذا؟ الذي يلبس على كتفيه شالا هذا ثوب، سد الثوب. الثوب معناه أن يكون مثل لما يطلق الثوب في الأصل هو قطعة القماش، ليس الثوب هذا، هذا ليس ما ثوبا، هذا قميص. الثوب هو قطعة القماش. عندما تجعل الرداء أو الشال على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الآخر هذا يسمى سدلا، كحال المحرم إذا جعل على عاتقيه ولم يجعلها رداء، جعلها على عاتقين غطى كتفين ولم يغطي ظهره، لم يجعلها رداء جعلها ثوبا على عاتقين. وهنا يقولون هذا من باب السدل، هذا من باب السدل، وإنما يرفه على عاتقه الأيسر، وإنما يرفه على عاتقه الأيسر. وقلنا إنه مكروه وليس بمحرم. لماذا؟ لأنه ليس متعلقا بالشرط، شرط الصلاة ستر العورة، وإنما هو متعلق بهيئة من هيئات الثياب. هذا الأمر الأول في السدل، وهو المشهور في كتب المتأخرين فوقها أنهم يحملون السدل على سدل الثوب. وقلت لكم قبل قليل أن ابن مسلح البرهان بن مسلح وهو الحفيد ذكر في المبدع أن السدل أيضا يكون في اليد، والمراد بسدل اليد إرخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع، لأن النهي محمول على ما قبل الركوع، فيكون النهي عن السدل هنا إرخاؤهما وعدم القبض. وقد جاء في حديث وائل بن حجر وغيره أن المسلم كان يقبض أو يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره، وسيمر معنا أنه لم يصح حديث المسلم في وضعها على الصدر. إذن هذا النهي عن السدل في اليدين، وقلنا إن محله ما كان قبل الركوع، وما بعد الركوع سيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله. يقول الثاني ويكره أيضا اشتمال الصماء، والدليل على النهي عن اشتمال الصماء ما ثبت حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، ومن اللبستين التي نهى عنها اشتمال الصماء. واشتمال الصماء له تعريفان، تعريف عند أهل اللغة وتعريف عند الفقهاء. فأما أهل اللغة فإنهم يقولون إن الصماء هو أن يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه، فيكون سبب كراهة اشتمال الصماء أن هذا الرجل لا يستطيع أن يكبر فيكون في ترك سنة، أو أنه إذا رفع يديه لأجل تكبير أو ركوع نحو ذلك انكشف بعض عورته فيكون كراهة لأجل المظنة. هذا كلام أهل اللغة وهو الذي يعتمد اللغة. ولكن قال أبو عبيد القاسم سلام إمام اللغويين في عصره، وكل من كتب في الغريب فلا بد أن يرجع إليه عليه رحمة الله، هو قرين إمام أحمد، قال والصحيح أننا نرجع في تفسير اشتمال الصماء لقول الفقهاء ولا نرجع لكلام أهل اللغة، لأن الفقهاء أعلم بموارد النصوص، يعرفون عن العلم. ولذلك فإن كلمة الفقهاء وهي التي نص عليها أحمد وغيره وهي الصحيح جميع الفقهاء نصهم كذلك مالك وغيره من الأئمة، أن المراد باشتمال الصماء هو الاصطباع، مثل ما تطبع فلا تطبع في الحج والعمرة أن تخرج أحد عاتقيك وتغطي العاتق الآخر، هذا الاصطباع، والاصطباع منهي عنه في غير الطواف. اشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة وفي غيرها وحيث الصحيحين، فهو محمول على إخراج أحد العاتقين وتغطية العاتق الآخر منهي عنه، وفي الصلاة يتأكد النهي، يتأكد النهي. ولذلك فإن بعض الحجاج والمعتمرين يطبع من يحرم من الميقات إلى أن يحل إحرامه، ونقول أنت فعلت كراهة في موضعين، الاطباع في غير الطواف مكروه لعموم حديث أنه يعني اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرها، وفي الصلاة تتأكد الكراهة فتغطي عاتقك. ولذلك فإن الاطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عند متى؟ عند انتهاء الطواف، فإذا أراد أن يصلي ركعتين يلزمه أن يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. قال وتغطية وجهه، أي وتغطية الوجه مكروه في الصلاة، والسبب في ذلك ما ورد من النهي والآثار في هذا الباب النهي عن تغطية الوجه، ومثله اللثام على الفم والأنف، فتغطية الوجه يكون بالكلية واللثام والأنف يكون
على بعض الوجه. والسبب في النهي عن هذا الفعل أن فيه مشابهة لفعل المجوس وبعض غير المسلمين، فإنهم يتعبدون الله عز وجل بتغطية وجوههم، ولذلك ورد النهي عنه. ورد النهي عنه بدل المشابهة ما نقل فيه آثار متعددة. قال: وكفه كمه ولفه أو ولفه. ومحل النهي عن كف الكم ولفه إذا لم يوجد السبب. يوجد السبب، فإن وجد السبب فإنه يكون مباحا. والمراد بكف الكم هو جمعه، كأن يكون المرء يكون كم طويل أو ثوبه، وجاء عليه السلام نهي عن كف الثوب وكفته. فإن إذا أراد السجود، طبعا الكف يكون عند السجود، فإذا أراد السجود جمع ثوبه ببعضه أو جمع أكمامه هكذا يجمعها لكي يسجد، فهذا منهي عنه نهي كراهة. وإنما السنة أن يسجد مع ثوبه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا. فتسجد بثوبك على الأرض ولا تجمعه، ما تجمع الكم، ما تجمع طرف الثوب والإزار، وإنما تسجد به. هذا واحد. لفه هو جمعه في الذراع أو أعلى من ذلك، فتلف الثوب لفا، فتلفه لفا. لماذا هذا النهي ورد؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن المرأة في صلاته يلزمه أن يأتي بأجمل زي، ومثل هذه الهيئة ليست من الزي الجميل، بل هي هيئة المستعجل الذي يلف ثوبه، هيئة المستعجل. وإنما السنة أن يأتي الشخص عليه سكينة ووقار في الصلاة، وأن يتجمل في صلاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والسبب الثاني أن هذا اللف والكف أو الكف والكفت كما جاء في الحديث فيه حركة في الصلاة، تؤدي إلى حركة في الصلاة، إما في اللف أو في إزالة اللف، وهذه الحركة تخالف أفعال المصلي في صلاته. متى يستثنى الكراهة ويجوز؟ قالوا: إذا وجد السبب، كأن يكون طبيعة الثوب هو اللف، وبعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة، بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع تلف هكذا، يعني لفتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يجعل بعدها مثلا زرار، فهم يعني صح تعبير موديلها هكذا. فهذا السبب موجود، أو وجد السبب الذي يقتضي ذلك يعني لبس معين أو عادة معينة، وهنا نقول إن الكراهة ترتفع، إن الكراهة ترتفع. قال: وشد وسطه كسنة. يكره أن المرء يشد وسطه إذا كان ثوبا يلبس قميصا أو نحوه، أو حتى إذا يشد وسطه بزنار مشابهة لليهود. وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل أو الحزام، لا، ليس هذا الزنار، وإنما هذا جعل لربط الثوب والرد والإزار. والعرب قديما يجعلون على أذرهم حبلا أحيانا لربط متاعهم، يوجد من يربطها. وإنما الزنار هو علامة لأهل الكتاب، ولذلك أهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض العصور الإسلامية ثم جاء من أراد أن يطبق السنة فيهم ألزمهم بلبس الزنار لكي يتميزوا عن غيرهم. وفي هذا دليل على النهي عن مشابهة أهل الكتاب في لبسهم، والمراد من لبس أهل الكتاب ما كان شعارا لهم، إذ من ألبسة أهل الكتاب ما أصبح لباسا للمسلمين، مثل الطيالس هذه النبس بين أنها لبسة اليهود، ولكن كثير من المسلمين يلبسه قديما وحديثا. بل إن أبا داود أبا الوليد الطيالسي شيخ الإمام أحمد والبخاري وغيره إنما سمي ذلك نسبة لصنع هذه الألبسة، فإذا اشتهر بين المسلمين وصار معروفا بينهم فلا يكون النهي واردا له، وإنما النهي فيما لو كان شعارا ومعروفا به غير المسلمين فإنه يكون في محله. هنا الفقهاء طبعا توسعوا في ذكر أحكام ليست في الصلاة، الصلاة تشمل الصلاة وغيرها، وقد ذكرنا أن هذه تسمى خبايا الزوايا، وألف فيها بعض أهل العلم كتبا تسمى بالخوادم. خادم كتب الفقه ما هو؟ هو الذي يدلك على بحث المسألة بغير مظنتها،
وهذه تسمى الخوادم هي مثل هذا الخادم الرافعي وغيره. نعم. قال الشيخ رحمه تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أي ويحرم الخيلاء، يقصد به إسبال الثوب، وسمي خيلاء لأنه مظنة للخيلاء، إذ من أطال ثوبه لا يخلو من ثلاث حالات من كان دون الكعب. الحالة الأولى أن يطيله تبخترا وخيلاء، فلا شك أنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن رجلا بينما هو يمشي مختالا في ثوبه يجر ثوبه إذ خسف به الأرض قيل إنه قارن، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم خسفه وعذابه بهذا الفعل الذي فعله، واقتران الحكم بالوصف يدل على أنه علته، فدل ذلك على أن هذا الفعل موجب لهذه العقوبة، وكل فعل من المحرمات رتبت عليه العقوبة الشديدة فإنه يكون كبيرة. النوع الثاني من الإسبال الثوب أن يكون الإسبال من غير قصد الله، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر كان رجلا نحيفا، والنحيف إذا لبس الإزار ولم يكن قد شده جيدا فإنه يسقط طرفه مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، طرف الإزار، طرف الثوب، إذا كان الإزار غير مغلق طرفه ينزل دائما النحيف لأنه ليس له حقل يمسك به. فأبو بكر رضي الله عنه كان نحيفا فكان يتعهد إزاره، مع ذلك كان ينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صارخا خرج من بيته يجر إزاره لعل استعجاله في هذه الحال، لأن المرء في بيته يتخفف من لباسه ولا يشد إزاره بشدة، لذلك ربما حال سرعته في الخروج ينجر إزاره فيكون مسلم، فهذا غير قاصد للخيلاء. النوع الثالث من قصده ولكن قال: لم أقصده لأجل الخيلاء. فنقول: إن كنت قاصدا لوضع هذا الثوب بهذه الهيئة فعند التأمل سيقول حالك للخيلاء، لأن ذاك الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم: قل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، فشلت يمينه. في الحقيقة أن من قيل له إن هذا منهي عنه فزاد ثوبا والثاني والثالث كل ثياب على هذه الهيئة، في الحقيقة هذا نوع من الخيلاء، لكن ربما مرة قال ثوبه لعدم قصد منه مثلا، أو لا يريد أن يسد ثوبه، أو أن عمل بعض الناس يلزم يقول لا تقصر ثوبك، فنقول هنا لست داخلا الخيلاء المنهي عنه. وبناء على ذلك فإننا نقول على هذه القسمة الثلاثية: من جره خيلاء فهو كبيرة، ومن كان من غير قصد فلا إثم عليه بالكلية، ومن فعله مع إقراره بالإثم وعزمه على التغيير فإنها صغيرة من الصغائر، ولذلك تجتمع الأدلة وتتفق المسألة. قوله في ثوب وغيره يدلنا على أن الإسبال محرم، سواء كان في الثوب أو الإزار أو القميص أو العمامة. وقال بعض الفقهاء من المذهب إن الإسبال أيضا يكون في الكم، وهذه رواية في المذهب أن الإسبال في الكم فلا يكون طويلا يغطي الأصابع، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن لا إسبال في الكم، وإن نقل فيه آثار عن بعض السلف عليه ما أطال عليها ابن مفلح في الفروع وفي الأهداف. قال: والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وتشديده العقوبة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صور فإنه مأمور يوم القيامة بأن يحيي ما صوره وليس بفاعل، هذا يدل على عقوبة شديدة في ذلك. والمراد بالتصوير ثلاثة أمور: الأمر الأول التصوير بمعنى التجسيم مثل صانع الأصنام وغيرها، وقد أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الفعل محرم وليس بحلال. والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد، المراد بالتصوير إنما هو لذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح أو ما لا تكون فيه روح، كأن يكون جسد بلا رأس. فقد جاء عن ابن عباس أنه جائز كيف يكون كهيئة الشجرة. ومن النوع الثاني التصوير بالرسم، وجماهير أهل العلم على أنه محرم وليس حلالا، الأول باتفاق والثاني فيه خلاف، والجمهور على المنع. والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس، حبس الظل، مثل التصوير الفوتوغرافي هذا أو التصوير الأفلام وغيرها. وهذه المسألة من النوازل التي لم تحدث إلا قريبا في 100 سنة الأخيرة، الخلاف فيها متأخر، ولا يمكن أن تنسب الخلاف فيه للمذهب إلا إذا نظرت للقواعد، للقواعد فيه. والقاعدة عند الفقهاء أن النهي عن التصوير إنما هو مضاهاة خلق الله عز وجل، وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة، لأنه أتى بنفس خلقة الله عز وجل، حبسها مثل المرآة أو الماء وغيرها. فالقاعدة أو التخريج على قاعدة الفقهاء أننا نقول إنه ليس بممنوع، ليس بممنوع، ولكن لا شك أن الأولى والأحرى الامتناع منه، لا شك لا شك. قال واستعماله، أي واستعمال التصاوير، فلا يجوز استعمال التصاوير لأن ما حرم لم يجوز استعماله إلا ما استثني وهو الافتراش، فيجوز افتراش ما فيه تصاوير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها تصاوير فأبى أن يدخل فأخذتها فجعلتها وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها، فيجوز الجلوس الافتراش جعله كرسي أو على البساط ونحو أن يكون شيء في تصاوير ليس منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. الفقهاء يجعلون له مناطا فيقولون ما كان مهانا، وكل تصاوير يكون مهانا في موضع إهانة افترش أو يجلس عليه أو يقعد عليه فإنه يجوز عندهم، ولكن الأولى لا شك الأحوط صرف. يقول ويحرم استعمال منسوج أو موه بذهب، أي ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب أو المموه، يعني سلك معظه بذهب قبل استحالته. طيب نبدأ أولا في قول الشيخ ويحرم استعمال المنسوج. المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو كان افتراشا، بخلاف التصاوير فإنه استثنى منه الافتراش، أما المنسوج من الذهب فإنه يحرم مطلقا سواء كان افتراشا أو غيره لا استثناء فيه. والقاعدة أن ما حرم حرم استخدامه، الأصل في أنه يحرم استخدام جميع استخداماته إلا أن يرد دليل كما سيأتي بعد قليل في الحديث. هذا الأمر الأول. وبناء على ذلك فلو علق ما نسج بالذهب فإنه يكون محرما، محرم تعليق ما نسج بالذهب محرم، سواء كان على بيت أو على جدر أو غير ذلك، كله يكون محرم ما نسج بالذهب، إلا شيئا واحدا هو الذي استثنى، قال قبل استحالته، فما استحال من الذهب جاز استخدامه. قالوا ويستحيل الذهب بتحقق أمرين، الأمر الأول ذهاب قوة لونه، فإن الذهب قوة في اللون واضحة وبينة. الأمر الثاني أن لا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك. على سبيل المثال هذا الطلاء، الفقهاء لما يتكلمون عن الطلاء تكلمت لكم قديما لما قلنا لكم أن الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب أو تجعل على الحديد، ليس الطلاء. الطلاء الآن عندنا شيء آخر، فإنهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد كيماوية أخرى فتطلى بها الساعات، تطلى بها أشياء أخرى. هذا الطلاء لو طلي به بعض الخيوط القطنية تطلى طلاء فنقول هل هذا استحال أم لم يستحل؟ نقول أول شيء الشرط الأول أنه لا يمكن أن تستخلص الذهب منه مرة أخرى، حاولت أن تذيب لا يمكن، لا يرجع لك هذا واحد. الأمر الثاني أن لونه إذا نظرت إليه ليس كلون الذهب حقيقة، ليس كلون الذهب، وإنما يعني خف لونه وبقيت الصفرة، الصفرة موجودة في الذهب وفي غير النحاس وفي غيره خف لونه، لذلك يقولون هنا يجوز. ومنه ما ينسج بأستار الكعبة، فإن أستار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبا خالصا، وإنما قليت بالذهب، هي من القطن أو من غير ذلك من المواد، وإنما قليت بلاء، وهذا معنى أنه قد استحال، قد استحال لأنه لا يحصل منه شيء. ومثله بغير الثياب من المواد حتى لا تبع على الساعات، وغيره تكلمنا عن الخلافة في محله في باب الآية. قال وثياب حرير أي يحرم لبس ثياب الحرير الصلاة في غيرها، فإن صلى بها بطلت الصلاة. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا، الرجل يحرم عليه لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية قال إن هذا حرام على ذكور أمتي، أما النساء فيجوز لهم لبس الحرير. والمراد بالحرير ما كان مخرج، ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القز، وبناء على ذلك لو أن قماشا آخر سمي حريرا كالحرير الصناعي الآن فإننا نقول إنه ليس الحرير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو وجد شيء أنعم من الحرير كالخز وغيره فإننا نقول إنه ليس كحكمه على الإطلاق بل يختلف عنه. قال وما هو أكثره ظهورا، إذا كان الثوب أكثره الظاهر أكثره من الحرير فإنه يحكم بأكثره، بخلاف ما لو كان أقل، لأن سلم استثنى قليل الحرير في الثياب سنتكلم عنه بعد قليل، فإذا كان الأكثر من الثوب حرير فإنه يكون ممنوع. كيف يكون أكثر حرير؟ قالوا إذا كان الثوب له بطانة وظاهر، فكان الظاهر حرير والبطانة ليست من حرير، فنقول هنا أكثره ظهورا الذي يظهر لأمام الناس في الرؤية، شوف الذي يظهر للناس في الرؤية هو الحرير فيكون ممنوعا. وإن كان لو نظرت لقماش الثوب لوجدت أن البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون أكثر من حيث المقدار، لكن العبرة بالظهور أي بما يراه الناس، وليس العبرة بما والى الجسد وإنما بما وله ظهورا، فبحيث تنظر ظاهرا ما ظهر لك من الثوب حرير فإنه يكون الأكثر فيه، فإنه يكون في هذه الحالة ممنوعا. قال لا إذا استويا، إذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر أن يكون نصفه من الحرير ونصفه من غيره، فإنه في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب، اختار المصنف أنه إذا استويا يكون حكمه حكم الحل، وسيأتي لماذا بعد قليل من الكلمة من أربعة أصابع. قال أو كان لضرورة، كيف يجوز الحرير إذا كان بضرورة، مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أنهما كانت فيهما حكة، حكة حكة جسد، ومثل هذه الأقمشة التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطر ربما كانت تؤذيهم رضي الله عنهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير لكي يزيل عنهم هذا الضرر. فهنا الضرورة، فهنا ضرورة إلى الحرير. وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة، وقلنا إن الضرورة تكون لعين الشيء، لعين الشيء، فهنا من كان محتاجا للحرير لا يجد ثوبا ملائم جسده إلا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما، فإننا نقول يجوز لك الحرير. وأما من احتاج إلى صفة من صفاته فهنا نقول يقدر بقدره كما سيأتي في قضية الآن. قال أو لضرورة كجرح ونحن أو حكة أو مرض، أو مرض فأتى بالضرورة ثم ألحقهما بعدهم من باب عطف خاص على الآن، أو مرض بعض الأمراض قد يناسبها عند الأطباء القدامى لبس ثوب حرير ونحن، أو حرف، الحرب ليس من الضرورة، الفقهاء يقولون يجوز في الحرب لبس الحرير ولو لغير حاجة، هذه قاعدتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن موضع الحر موضع مما يستثنى فيه الخيلاء، سواء في التبختر المشي أو في اللباس، ومن لباس التبختر والخيلاء الحرير، فيجوز في الحرب ولو لغير الحاجة، هذا كلام الفقهاء. قال أو حشوا، أي فإذا كان حفظ الجرب هذا من المرض، إذا كان جرب لا نحرك في حرف خطأ عندك قال أو حشوا، أي إذا كان الحرير حشو الثوب. بعض الفراء تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش فتكون حشوا له، لكي تكون يعني الشخص من باب التدفئة، أو تجعل الفرش التي تكون تحت الثوب. فإن كانت من الحرير نقول تجوز، لأن المنهي عنه إنما هو الظاهر دون الباطن، الحشو باطن لا يرى. قال أو علما، العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب. هذا الطراز الذي يكون على الثوب أحيانا يكون لحاجة. ما هي الحاجة؟ قديما الناس ليس عندهم إلا ثوب واحد، غذاء واحد، قميص واحد، ودائما الشخص يمس أطراف الثوب أكثر من غيره، دائما يمس أطراف الثوب، فأطراف الثوب تتقطع ويعني تتغير شكلها مع كثرة المس. الحرير له خاصية قوية، لذلك جاز جعل أطرافه طراز الثوب، يجوز أن يجعل من الحرير بشرط أن لا يجاوز 4 أصابع، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبني على التخيل. قال أو رقاعا، يعني ثوب مشقوق فرقعها، والسبب أن الرقاع قليل وليست كثير، وأنها ليست التجمل وليست التجمل فتأخذ حكم العلم. قال أو لبنة جيب، أو لبنة جيب، لبنة الجيب، الجيب هو هذا الفتحة التي يدخل معها الرأس، ليس من الجيب، ولبنته هي طرف، فيجعل دائما مثل هذه التي لياقة مثلا نوعنا في حكم لياقة الآن، من يقدر أن يعرفون هذه لياقة، لو جعلت من الحرير لأجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك، فلو جعلت من حرير جاز، فلو جعلت من حرير جاز للحاجة. وسجف 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 فراء، سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لأجل حفظه وأطرافه، والصحيح أن هذا ليس خاصا بالفراء، الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص. يقول الشيخ ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. أما النهي عن المعصفر والمزعفر فالأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال عن المزعفر، عن لبس المزعفر. وفي مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ثوب معصفر. والمراد بالثوب المزعفر الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة وهو قريب الحمرة، والمعصفر الذي يصبغ بالعصفر. العصفر بالعصفر هذا معروف في مكة وهو موجود الآن عند العطارين، يستخدم دواء، يستخدم دماء، ويستخدم صبغا، ويستخدم صبغا، فالمعصفر هذا من الصبغ فيصبغ أصفر. إلى عهد قريب كان الناس يصبغون ثيابه بالمعصفر من الأصفر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهي الرجال فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفر، والنهي عن لبس المزعفر والمعصفر إنما هو على المذهب أيضا فيما لو كان مسمتا كله كذلك، بخلاف ما لو كان بعضه دون بعض، يعني كان صبغ جزء منه دون الباقي فإنه يكون يجوز، ولكن النهي مشمول يشمل الكل. وهذا الحكم في الكراهة للمعصفر والمزعفر إنما هو خاص بالرجل ما لم يكن محرما، فإن كان محرما حرم عليه لبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس المزعفر مسه ورس أو زعفر. ثم بدأ الشيخ في الأمر أو الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة فنأخذ بسرعة، فيقول ومنها أي ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة. والمراد بالنجاسة عند الفقهاء أحد أمرين، إما عين أو وصف، العين هي التي ترى النجاسة، والوصف هي النجاسة الحكمية، فقد تكون النجاسة محكوم بها ولكنها لا ترى. وسبقت معنا في مثل أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أو على بقعة فإنها لا تطلب الاستحالة، تكلم عنها، هذه تعتبر نجاسة حكمية لأنها غير موجودة لا ترى، فهي وصف وليست عين. إذا النجاسة أمران، وصف وعين. يقول الشيخ: من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. الإنسان إنما يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء فقط، التي يجب عليه تطهير ثلاثة أشياء. الأمر الأول بدنه، يجب إزالة النجاسة من بدنه. الأمر الثاني ثوبه أيضا في أثناء صلاته، الثوب الذي يصلي به سنأتي بضابطه بعد قليل، وهو ما يتحرك وينجر بحركته. الأمر الثالث قال بقعته التي يصلي فيها. والدليل على أنه يجب تطهير الثياب أن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر، فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ثم خلع نعله فقال: إن بلالا أتاني آنفا وذكر أن لي في نعلي أذى، فدل على أن هذا الأذى إن حمل على النجاسة فإنه يكون من باب ماذا؟ التطهير، فيجب إزالة النجاسة في هذه الحالة. سيأتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية النسيان. والبقعة واضح أن لا يصح الصلاة في النجاسة، والنهي المسلم الذي سيأمر معنا في النهي عن المزبلة وغيرها من المواضع. يقول الشيخ: من حمل نجاسة، حمل ليس مراد به أنه يعني حملها بإناء ونحوه، وإنما كانت معها النجاسة سواء كانت على ثوبه أو على بدنه أو في شيء يحمله قارورة أو متصل به ينجره بحركته. قال: لا يعفى عنها. ونحن سبق معنا أن من النجاسات ما يعفى عنها، فلعلنا أن نتذكر بعض تلك النجاسات التي يعفى عنها. منها ماذا؟ يسير الدم يعفى عن نجاسته. نعم، فوج الصبي لا نجس، ولكن خوفه في طريقة إزالة نجاسته. أثر الاستجمار، هذا المعنى الثاني. أثر الاستجمار، لكن الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها، حكم الاستجمار. أثر الاستجمار الباقي. الأمر الثالث الذي لا يستطيع إزالته فيكون معفوا عنه. والأمر بعضهم يقول إن النجاسة اليسيرة جدا التي تكون لا يمكن إزالتها، التي تكون بين الأظافر، هذه معفو عنها. وإذا قدرت النجاسة معفو عنها، بعضهم يقول أكثر، لأن هذا من أقل ما ورد أنه يعفى عنه. فما لا يمكن إزالته فما بين الأظافر وما في حكمه يكون معفو عنها كذلك. قال: أو لاقاها بثوبه. ما معنى أو لاقاها بثوبه؟ ليس معناها أنها في ثوبه فقط، نعم قد تحتمل أنه يعني طارئة على ثوبه، أو أنه يلاقيها في ثوبه إذا سجد، تحتمل الأمرين. وعلى ذلك فنقول إن المصنف بين الأنواع الثلاثة كلها: البدن الذي سيأتي، أو لاقاها بثوبه كانت على ثوب المصلي، أو لاقاها بثوبه عند السجود. ولكن غالب الشراح عندما يتكلمون عن أو لاقاها بثوبه أي لاقى النجاسة وقعت على ثوبه، كانت النجاسة على ثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد ذلك. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا أي بشيء طاهر كرهت الصلاة وصحت. صورة هذه المسألة: لو كانت الأرض نجسة عليها ضوء أو عليها دم مسفوح أو غير ذلك من النجاسات، فطينها أي جعل عليها طينا، هناك ميتة، فأتيت بتراب بالمسحافة كببت عليها هذا التراب الكثير فلن يبقى لها أثر، لا ترى شيئا، هذا يسمى تطين الأرض، جعل الطين منفصل. أما التراب اليسير فإنه يعني قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنتها. أو جعلت على الموضع النجاسة فراش بساط ثوب، يقولون في هذه الحالة تصح صلاتك، ولكن بشرط لا بد أن يكون الثوب الذي جعل عليها طاهرا وأن يكون صفيقا، وهذا شرط زائد على ما ذكره المصنف لكن متفق عليه من الفقهاء، لا بد أن يكون صفيقا. فالرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة ساترا للنجاسة، لو رأيت نجاسة على أرض أتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقول يجوز بالشرط الذي ذكرته قبل قليل. والدليل على ذلك ما هو؟ أن المطلوب إنما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه، ولو قلنا بأنه يمنع من ذلك للزم المرء أن ينظر في باطن الأرض، فما من موضع في الغالب إلا وفي باطنه نجاسة قديمة أو حادثة. لكن الفقهاء يقولون يكره أنك تفعل هذا الشيء، لماذا؟ لأن النفس قد تكره هذا الشيء، تكرهه، وقد يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين في الأولى لك أن تترك هذا الشيء، فكراهتهم له من هذا الباب. يقول وصحت، أي وصحت الصلاة. يقول وإن كانت أي النجاسة في طرف مصلى متصل صحت، أي وإن كانت النجاسة في طرف المصلى، تصلي على سجادة وفي طرفها نجاسة، أو أنت تصلي وفي طرف المصلى النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه، فإن صلاتك صحيحة ولو كانت في قبلتك. ولذلك يجب أن نبين مسألة مهمة هنا، وهو محل المصلى. ما هو المصلى؟ نحن قلنا قبل قليل إنه يجب تطهير المصلى، فإن كانت في طرفه ليست في محل المصلى، في طرفه ولو كانت متصلة في سجادة ونحوها فإنها تصح الصلاة. المصلى هو قالوا كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع، ثم قاسها الفقهاء فقالوا إنها من حيث الطول من موضع سجوده، موضع جبهته، إلى موضع عقبيه حال القيام، هذا من حيث الطول، ومن حيث العرض ما بين يديه، المرء في يديه إذا سجد يجعلهما حذو منكبيه ما بين الكفين، هذا هو موضع السجود الذي يلزم أن يكون طاهرا. فإن كانت النجاسة عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه فإنها لا تؤثر في الصلاة، بخلاف ما لو كانت المواضع التي يمسها في وجهه أو في يديه أو بقدميه أو ركبتيه أو بينها، بين وجهه وبين ركبتيه، لو وجدت نجاسة نقول إن الصلاة غير صحيحة، لأن هذا كله يسمى مصلى. إذن فقوله وإن كانت بطرف مصلى، عرفنا أولا معنى المصلى المحدد عند الفقهاء، وعرفنا ثانيا أن النجاسة إن كانت بجانبه ولو كانت متصلة فإنها تصح الصلاة. قال إن لم ينجر بمشيه، أحيانا تكون النجاسة متصلة بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها، ولكن نحكم بأنها مبطلة للصلاة. قالوا الضابط أن تنجر بمشيها، إذا تحرك ومشى تحركت، لا مجرد الحركة تحركها بحركته، لمن فوقها من يجعل الضابط أن يتحرك بحركته، ومن قال تنجر بمشيه جعلها أضيق، لأن من جلس على حبل مشدود مشدود جدا وفي نهاية الحبل المشدود توجد نجاسة، فإنه إذا ضغط على الحبل المشدود تحركت النجاسة، هذا تحرك بحركة نقول لا يبطل، لكن لو تمشى ورجع تحرك بحركة لم تمشي معه. فالذي له حكم ثوب المصلي ما كان يتحرك بحركته، مثل ماذا؟ لو أن امرأة على طرف ثوبه هذا نجاسة، فقال لواحد امسكه، مسك، لم يمسها المصلي أبدا، ولكنه ماسك على الإمام، وقال نقول إن الإمام طويل مثلي وهو ماسك النجاسة، هل نقول إن صلاة صحيحة أم ليست صحيحة؟ بين ذهن مثلي تنجر بحركته، تنجر بحركته. طيب انظر، لو أن امرأة من غير حاجة طبعا كانت معه قسطرة أو يستطيع أن يفك القسطرة لكن لم يفكها بلين وفيها نجاسة. الخصف أعلم أن تكون عن طريق المثانة نحن يستطيع إزالتها، لكن قال لا أبقيها وصلى بها. نقول ما تصح ولو كانت بعيدة عنك. لماذا؟ لأنها تنجر بحركتك، تنجر بحركتك. لو صلى امرؤ وفيه انبذ الدم، يأتيه الدم مثلا، ما افترضنا مثلا الدم نجس يتحرك بحركة المشى مشى معه زره بالحبل، هذه لها الحكم. لكن لو كان محتاج في الوقت ضيق فيصلي في هذه الحالة كحكم معدوم، حكم معدوم. طيب ما لا ينجر؟ قالوا لو كان مربوطا إلى نجاسة. عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر نجس، فيه نظر مسألة أخرى. غير مأكل اللحم نجس، فمن كان مربوطا عنده مثلا رابط رجله بعزكم الله حمار أو بفيل، قال هذا لا ينجر بجره كبير فيل، لذلك هنا تصح صلاته. أو كان راكبا عليه فيصحون الصلاة على الحمار، لأنه راكب عليه يعني على الهودج مثلا أو على أحد فيه فوق الفيل زي الهودج ليس مباشرة مثلا، هذا عشان نقول مباشرة يقول أن تصح الصلاة عليه لأنه لا يتحرك حركته. هذا كلام ما هذه أمثلته، أنا أقول لكم ما قال. طيب لكن مش نبقي من وقت دقيقتان أو ثلاث. يقول الشيخ من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، إذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته أن في ثوبه نجاسة وجهل يعني لم يعلم، هل هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة أو طارئة بعد الصلاة؟ فنقول إن صلاته صحيحة، والقاعدة في ذلك ما هي؟ أن الفعل ينسب للحادث من الزمانين، إذا أمكن نسبة الفعل للزمانين فإنه ينسب للحادث منهما. فهذا الذي فتل من صلاته ثم رأى على ثوبه دم مثلا، فيمكن أن يكون الدم بعد الصلاة، ويمكن أن يكون قبلها فننسبه الوقت الثاني وهما بعد الصلاة، فنحكم أن صلاته صحيحة، لأن هنا لا يجزم لم يكن جازما أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة. ولذلك يكون لا عبرة بالشك الطالب، الطالب بعد الوقت. يقول وإن علم، وانتبه هذه المسألة إنها من المذهب يعني دقيقة شوي، قال وإن علم أنها كانت، أي أن النجاسة كانت فيها، أي في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، علم لكنه نسيها، كان عالما قبل ثم نسيها، وقع بول على أو دم على ثوبه قال سأغسل فنسي غسلها، أو جهلها، إما جهل عينها أو جهل حكمها. جهل عينها مثل ماذا؟ ما يدري أن هناك نجاسة من جهل العين، أو جهل الحكم لا يعلم أن الدم نجس، أن الدم نجس، فيكون هنا الجهل بالحكم وليس الجهل بالعين، فيقولون هنا يعيد الصلاة. ما دليلكم؟ قالوا لأن اجتناب النجاسة شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره. طيب ما تقول في حديث صلى الله عليه وسلم حينما صلى الله عليه الصلاة والسلام و ذكرت مسألة سابقة في كشف العورة، عندما صلى عليه الصلاة والسلام ثم وجد في نعله أذى بحيث عند السنة فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه السلام، فخلع الصحابة ميعانه. الفقهاء المذهب يحملون على واحد من أمرين، إما أن هذا الفعل ليس بنجاسة إنما هو أذى من باب التطهر ليس من النجاسة في شيء مطلقا، أو أن هذا الأمر يكون منسوخا، يكون منسوخا. والحقيقة القول بالنسخ دائما ضعيف ما لم يرد الدليل عن النسخ، فقدر الصحابة لا تحمل بالنسخ، ولكن يقول أن الأذى هنا لم يكن نجاسة إنما قال أذى، قد يكون شيء أو آخر من ليس من النجاسة. ولذلك لما ذكر الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي هذه المسألة قال ومن قال من فقهاء المذهب أن اجتناب النجاسة واجب قال إنه يسقط بالنسيان والجهل، ولذلك ينضبط ما رجح الموفق، فالموفق من قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المشايخ الآن، بل هو المعتمد أن الجهل والنسيان في النجاسة، وعليه متقدم الحنابلة كثيرهم نصع السامري وغيره الفروق أن الجهل والنسيان في النجاسة ماذا؟ يكون معفوضا عنه في الصلاة، والحديث صحيح. ولكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا القاعدة، فيقول من عده واجبا فيسقط وتنضب عنده القاعدة، ومن عده شرطا فإنه لا يسقط. وأنا هنا أقف عند مسألة أن الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطا أو فرضا أو واجبا فإنهم بنوا عليه جميع اللوازم، نظروا في جميع لوازم. هذه ميزة الكتب المذهبية، أنه أخذ الشيء ونظروا في لوازم، تعاقب عليه عدد من أهل العلم فنظر في المحترزات، فيأتي الخامس أو العاشر من كتب المصنف أو في هذا الموضوع فأتى في احترازات هذا الباب، بخلاف ما لو جاء شخص فألف هو ابتداء، فربما يكون التعبير أو يغفل أو ينسى فيأتي بمصطلح ليس في محله دقيق. ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية، فإنها تكون دقيقة في العبارة. يقول الشيخ: ومن جبر عظمه بنجس، يعني جبر بعظم بكلب أو ميتة أو نحو ذلك، أو خيط جرحه بشيء نجس، لم يجب قلعه مع ضرر. هذا من حيث الحكم إزالة، لا يلزمه أن يزيله، لكن هل يلزمه أن يتيمم؟ لم يذكرها الشيخ. فيقول الفقهاء: نعم، المذهب أنه إن كان هذا النجس ظاهرا، ظاهرا يعني ما زال ظاهرا يراه الناس، فإنه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء. لأن المذهب عندهم كما سبق معنا أن التيمم يكون للنجاسات، والنجاسة تكون إيش؟ في الظاهر. أما لو بنى عليه عظم، بنى على النجاسة لحم، لو بنى عليه لحم فإنه لا يتيمم له. والسبب أن أصلا باطن الآدم فيه نجاسة، الدم في باطنه والعذرة والبول، فلا يكون النجس الذي يكون في الداخل، وإنما ما كان ظاهرا. وكلامهم منضبط من حيث القاعدة، وكلام منضبط من حيث القاعدة. قال: وما سقط منه أي من الآدمي من عضو أو سن فأرجعه فطاهر. لو أن امرأة سقط سن فأرجعه فإنه يكون طاهرا، ما نقول إنه يكون ميتا. كذلك لو سقط منه عضو فأرجعه، قطع منه يد أرجعها، فنقول إنها طاهرة إذا أرجعها بعد ذلك، ما نقول إنها نجسة وهي ظاهرة فيجب التيمم لها. لأن من الفقهاء من يقول إن السنة إذا كثرت ثم أرجعها تكون نجسة، لأنها عظم ما أبين من حيث فهو كميتة، وميتة الآدم هو طاهر حكم، لكن له حكم من يرى التنجيس المقطع، سنتكلم عنه بعد قليل. طيب، يقول الشيخ: ولا تصح الصلاة في مقبرة إلا صلاة الجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمقبرة أمران، ويجب أن يكون المذهب كذلك، وهو الصحيح عند المحققين. الأمر الأول: ما بني بناء. والأمر الثاني: ما كان محلا للدفن ولو كان قبرا واحدا. ولذلك من قال من بعض الشراح أن المراد بالمقبرة الثلاثة فأكثر قول ضعيف حتى المذهب. والصحيح أن المقبرة واحد فأكثر، كل قبر يسمى مقبرة، كل قبر مثل مسجد، موضع واحد صلى فيه يسمى مسجدا، والمكان المحاط يسمى مسجدا، كل يسمى مسجد. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن الصلاة في المقبرة هو أشد ما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا إلى المقبرة فقط، نهى عن الصلاة فيها وإليها، بخلاف الحشوش وأعطان الإبل فإنما نهى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة إليها. ولذلك المقبرة هي أشد ما نهي عن الصلاة فيها. وهنا مسألة: ما العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة؟ فنقول: إن الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران، الضعفاء في هذه المسألة طبعا وليس على الأطلاق، استدلوا بدلالة الاقتران بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحشوش وفي المزبلة والمجزرة وغير ذلك، فقالوا إن العلة في الأمور الأخرى هي النجاسة، فتكون العلة في المقبرة النجاسة. وبنوا على ذلك تناقضا، وهو ماذا؟ أنكم تقولون إن الآدمي حي، عفوا، إن ميت، إن الآدمي إذا مات فإنه يكون ليس نجسا وإنما يكون طاهرا، كيف تقولون إن المقبرة نجسة؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنتم ناقضتم أنفسكم قبل قليل حينما قلتم إن النجاسة إذا طمرت وطينت فإن الصلاة عليها بعلو جائز، لأن الحكم للظاهر وليس للباطن، فكيف تقولون إن العلة النجاسة؟ ولذلك المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة، إنما نظروا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نص نهى عن الصلاة لها وإليها كما في حديث عند أبي داود، فدل ذلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو ذريعة الشرك، أخشى من الشرك والتعظيم، نهي عن تعظيمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل نهى عن تعظيم قبره، قال ولا تجعلوا قبري عيدا، فالنهي عن التعظيم لما جبلت فيه النفوس من تعظيم الأموات، النفوس مجبولة خلقة مسلم أو غير مسلم عبر ميت، بدليل أن لك صاحبا وهو حي ربما يعني تحمل عليه من الضغينة وتحمل عليه من أسباب ربما أسباب الحق شيء كثير، فإذا توفي زال كل ما في خاطرك، بل ربما بررت أبناءه وهو في حياته لم تبرهم، فالإنسان جبل جبلة على تعظيم الميت، ودائما الناس الذين يفخرون يفخرون بأمواتهم، ولكن العقلاء إنما يفخرون بأفعالهم لا بأمواتهم، ولذلك النفوس جبلت على الفخر بالأموات وتعظيمهم، ولذلك سد الشارع هذا الباب للنهي عن الصلاة في القبور وإليها، ولذلك يجب أن نقول إن الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه أن العلة في الصلاة في المقبرة إنما هو النهي عن الشرك وذريعة، خلافا لمن أخطأ من الفقهاء عليهم رحمة الله. قال وحش، والمراد بالحش هو الكنف، مراحيض التي تكون مواضع لقضاء الحاجة، وحمام، وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن الحمام، وإنما موضع الاستحمام المستحم، إنما عرف في بلاد الشام، أول ما عرف بلاد الشام أنه توجد محلات الاستحمام، لأن الماء الحار لا يوجد في كل بيت، فيذهب الشخص للحمام ليستحم مياه حارة فيه وتوجد فيه المنظفات وغير ذلك، وله أحكامه الخاصة ألا فيها جماعة منهم كثير وغيره. الحمام نهي عنه لأنه موضوع النجاسة، في الغالب من استحم في مكان يخرج منه يعني بول فيه بكثرة المياه مثلا، أو قد تكون نجاسة على بدنه وحالة تنظيف تنزل النجاسة من الثياب، لذلك نهي عن الصلاة فيه. وأعطاني إبل، والمراد بأعطاني إبل هو المواضع التي تقيم فيها الإبل، تقيم إقامة دائمة، ليس التي نامت فيها ليلة أو باتت فيها ليلة، ولذلك من الفقهاء المتأخر حنبل من يقول إنه لا بد أن تكون الإبل قد أقامت في هذا المعظم 6 أشهر فأكثر، والحقيقة هذا فيه بعد، لأن الذي يعرف أهل الإبل الغالب ما يجلس لهم مقاما واحدا سنة كاملة، ولذلك بعضهم يقول شهر، وهذا المتأخر أيضا حنبل، ولكن أقرب أن نقول أن تكون إقامة لها دائما تكون معظم الإقامة، وبعض الإخوان يخطئ حينما يرى بعر الإبل يقول إن هذا معظم الإبل فيحرم الصلاة فيه، لا ليس صحيحا، بل يجوز أن تصلي وبعر الإبل طاهر، إنما المعظم الذي تبيت فيه، والعلة فيه قيل لأجل النجاسة، لأن الرعاة يكونون مجاورين للإبل في هذه المواضع فربما بالوا خلفها، وقيل إن النهي إنما هو تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كما جاء عند ابن حبان وإسناده صحيح صح ابن حبان وغيره أن الشياطين أن الإبل خلقت من شيطان فيكون باب التعبد والعلم عند الله. نعم. قال ومقصود أي ولا يجوز الصلاة مقصود، وتبطل الصلاة على القاعدتين، سواء قلنا إن النهي عن الصلاة فيه يقتضي الفساد وهو قاعدة المذهب، أو لأن قاعدة شيخ الإسلام لما قلنا إن النهي إذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد، وإذا كان لحق الآدميين لا يقتضي الفساد، الصلاة المقصود لحق الله أم لحق الآدميين؟ لحق الآدميين، وهنا يقول إن الصلاة طبعا الشيخ على القاعدة هذه، فإن الصلاة هنا تكون صحيحة، أما المذهب فإنها فاسدة والجمهور لأنها لحق الآدمي، لكن يلزمه أجرة استخدام هذه النار المصوبة فيعطيه الأجرة، ولكن قاعدة المذهب والجمهور في أنها تكون فاسدة. قال وأصلحتها أي وأصلحت ما مضى، لأن في رواية المذهب لأن عندهم قاعدة في هذا الباب عندما رأى هذا الرأي أن للهواء حكم القرار، فصفح الشيء له حكم طرانه. قال وتصح إليها أي بكل ما سبق إلا للمقبرة لورود النص، يجب أن يستثنى المقبرة لورود النص، وهي صحيح نسلمها عن الصلاة إلى المقبرة. والمراد بالصلاة إليها إذا لم يكن هناك حائل، أما إذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبرة، حتى لو كان بينك وبين المقبرة حائل جدار يفصل بينك وبين القبر فإنه تصح الصلاة، تصح الصلاة وجود الحائل الحاصل بينك وبين هذه الأشياء. أما إذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة إلى أعطان الإبل وإلى الحمام وإلى الحش والمغصوب، وأما المقبرة فالحديث صريح فلا الصلاة إليها. بالنسبة للمقبرة نحن قلنا قبل قليل إذا كان هناك حائل وفاصل، الفاصل يكون بماذا؟ قالوا أولا إذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة، فلو أن أمام هذا المسجد مقبرة سواء كان قبرا أكثر يسمى مقبرة، وهذا الذي نصب عليه، وبينها طريق نافذ صحة الصلاة. الأمر الثاني إذا كان هناك حائل جدار، فالصحيح في خلاف مسألة الجدار اكتفاء أكثر الجدار أم لابد من الطريق، فالصحيح أن الجدار وحده كاف، فلو وجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد جدار وقال هذا المسجد وهذا المقبرة فنقول يجوز، وإن كان كثير من أهل العلم يقول أولى أن لا يصلى فيه لأن يسلمها عن الصلاة إليه، فقد يخشى منه التعظيم، وهو قول متجه في الحقيقة، قول متجه جدا، ولكن يعني لو أخذ به فهو الأحوط والأتم، فنقول لابد أن يكون هناك فاصل منطلق. ولكن من أهل العلم من قال إنه يكتفى بجدار حاجز. باقي آخر جملة وينتهي درسنا اليوم على أهل الإطالة. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند ابن ماجه أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وفوق الكعبة، وهنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه. طيب نحن قلنا الهواء له حكم القرار، إذا العلو والسفل له نفس الحكم، فالواجب أن تقول إن العلو وداخل الكعبة القاعدة واحدة. طيب انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر، الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين الاسطوانتين اليمانيتين، بين العمودين اليمانيين، هو وبلال وعثمان بن طلحة. فنقول هنا من باب الجمع بين النصين إن صح حديث ابن ماجه زين فإنما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة، فنقول هذا بالنافلة، والقاعدة أنه لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة، ولذلك يكون يجوز النافلة جالسا، ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة، ويجوز على المذهب الأكل والشرب في النافلة ولا يجوز في الفريضة، ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة أو فوقها، ولا يجوز ولا تجوز الفريضة فعلها من ذلك، جمعا بين الأحاديث الباب إن صح حديث بما جاء. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي وتصح النافلة فيها وفوقها باستقبال شاخص، لابد أن يكون قد ارتفع من الكعبة ولو شيء يسير، ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقها. وقد ذكروا أن ذكر بعض المؤرخين تاريخ مكة أن من الناس من صعد مكة من صعد على الكعبة وصلى فوقها، وذكروا في بعض السياق في بعض الذين دخلوا مكة كان قد نذر من الولاة أن يصلي فوقها فصلى، إذا وجد من صلى فوق الكعبة، يعني بعض الناس يقول هل يمكن؟ نقول نعم وجد من صلى في بعض الأزمنة السابقة. طيب بقي عندنا مسألة واحدة وأخيرا نختم بها الحديث، أن من صلى في حجر إسماعيل، وهذا هو التسمية المعتادة وهي الحقيقة الأدق أن نقول هو الحطيم، أن من صلى في الحطيم وكان دانيا من الكعبة، يعني الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء، وكان دانيا من الكعبة فإنه في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة وتصح النافلة، ولكن إذا أراد أن يصلي النافلة فيلزمه أن يتجه إلى شاخص فيها فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه، ويجعل الحد الذي جعل طرف للحطيم خلفه. واضح المسألة؟ طيب لذلك نكون قد انهينا الشوط الثاني، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.